السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لا نزال مع أحاديث الصيام من بلوغ المرأة، وتوقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. الحديث هذا حديث أبي هريرة، حديث مشهور وصريح في أحكامه، وتستفاد منه كغيره من الأحاديث مسائل، أي مسائل فقهية. أولها: حكم من أكل أو شرب في صومه. طبعا معروف أن الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تعبدا لله عز وجل، هذا هو حقيقة الصوم. إذن فركن الصوم هو ترك الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان. هذا أكل أو شرب في نهار رمضان، نعم، في محل الصوم، لكن على وجه نسيان. هذا الحديث يدل دلالة صريحة أن الأكل أو الشرب من الناس لا يفسد صومه ولا يكون به مفطرا. يستفاد ذلك من قوله: فليتم، وقال: فليتم صومه. إذن الأكل والشرب على وجه النسيان لا يفسد الصوم، لأنه قال صومه، معناه لا يزال يسمى صائما وصومه باق عليه، نعم، إذن فليستمر عليه. والحديث كذلك مروي بلفظ: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر. ويؤكد هذا كذلك قوله: فإنما أطعمه الله وسقه، أو في رواية: فإنما هو رزق رزقه الله، أو في رواية: فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه. بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنساه صيامه تلطفا به ورحمة له، فساقه إلى الأكل أو ساق الأكل إليه، فتناول منه ثم بعد ذلك تذكر، فصومه صحيح. وهذا هو الذي ذهب إليه لكن ذهب مالك رحمه الله. فردات المالكية منفردوا بها عن الجمهور، أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه فسد، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. وقالوا بأن هذا الحديث إنما هو خبر واحد، وقالوا عنه أنه مخالف للقياس، لأن الصيام ركنه أن الفطر ضد الصوم، فالإمساك ركن الصوم، فشبهوه أو قاسوه على من نسي ركعة من الصلاة، فإنه تجب عليه الإعادة من حتى ولو كان ناسيا. هذا هو مذهبهم، وللعلماء أجوبة عليه. من بين أجوبتهم أن هذا قياس في مقابلة النص، وما يسمى عندهم بفساد الاعتبار، لا يجدي القياس ولا ينفع إذا كان مقابل النص. هنا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح صحيح، بل سوف ترون أن الأحاديث التي سوف نسوقها اليوم ليس هناك ما هو أصرح في الدلالة على مطلوبه وعلى أحكامه مثل هذا الحديث، والذي ورد بروايات مختلفة كل واحدة منها تسد ما يمكن أن يتطرق إلى هذا الحديث من الإشكالات والأسئلة. ومع ذلك كذلك نقول بالمناسبة ينبغي نعم لمن رأى شخصا يأكل أو يشرب ناسيا أن يذكره بصيامه، فإن ذكره تذكر معنى يعني قال فلان أنت صائم، واجب عليه أن لا يوصل الإناء الذي في يده إلى فمه، وإذا كان هناك شيء في فمه مما بقي من الأكل لابد عليه واجب أن يلفظه وأن يطرحه وأن يرمي به. إذا كانت هناك جرعة ماء في فمه فإنه يجب عليه كذلك أن يلقي بها، ولا يجوز له أن يبتلع الأكل أو يتجرع الماء بعدما بلغه أنه صائم، وربما كان قبل ذلك ناسيا، فإذا فعل فقد انتهك نعم حظر الشهر، بمعنى مثلا وهو في فمه ماء أو في فمه كذلك لقمة طعام ونحو ذلك، وبعدما أخبر ازدردها فهذا لا يجوز، وإذا فعل فإنه قد انتهك بفعل حرمة الشهر وقد أفطر، ومثل هذا باء بالإثم من الله عز وجل. نعم، كما لو أكل ابتداء. لكن هذه المسألة كذلك يذكر العلماء في ضمنها حكم من جامع ناسيا في يوم ونهار صومه. إذن اختلف العلماء فيها، ليس كلامه ككلامه في من نسي بأن أكل أو شرب صائد نسي أكل أو شرب ناسيا في يوم صومه. لماذا؟ الفرق واضح على كل حال، الفرق واضح. الأكل والشرب في نهار رمضان سهل، مجرد ما أنت تعطى مثلا يعني إناء من ماء يجب تضعه في الثلاجة مثلا، بسرعك جدا أن تأخذ منه زرعة ماء وتشربه، بل ربما حتى ترتوي منه بعد ذلك تتذكر أنك كنت صائم، بل ربما قد لا تتذكر حتى يأتي عليك العصر فتتذكر أنك شربت ماء عند الساعة مثلا 12، يعني تشرب ويأتي عليك وقت ولا تتذكر. هذا هو حالنا مع الأكل والشرب، سيما في الأيام الأولى من رمضان، وسيما في أولئك الذين لا يعرفون الصوم إلا في رمضان، بينما هذه الصورة تستبعد في حال الجماع، لأن الجماع إذا نسيت أنت لا تنسى زوجتك، والجماع كذلك فيه ما فيه مما يتقدمه من تهيئة واستعداد وكذا وكذا إلى آخر ذلك، مما يستبعد معه أن يقع الجماع بسبب النسيان. بسبب النسيان. إذن قلت لهذا اختلفت كلمة العلماء فيه، فبعضهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المشهور من مذهبه أن صوم من جامع ناسيا في رمضان فسد، وأن عليه القضاء والكفارة، فحاله إذن كحال العامل، كحال العامل. ولأنه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للذي وقع على امرأته كما سوف يأتي الحديث لم يستفصل، لم يستفصل منه هل كنت ناسيا أم كنت عامدا، وإنما أجابه بحسب ما ظهر من حاله. ويقولون كقاعدة أصولية ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال، ترك الاستفصال، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال مع الاحتمال قائم أن يكون أكل أو شرب ناس أو جامع ناسي، ومع ذلك ترك الاستفصال. إذن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم، كأنه يقول سواء جامع ناسيا أو عاملا. لما ترك الاستفصال يدل على أن الحكم يشمل الحالتين، هذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. بينما ذهب أبو حنيفة والشافعي وهو كذلك مشهور عن مالك رحمه الله، ورواية أخرى عن الإمام أحمد، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأكل وأن الجماع كالأكل والشرب إذا فعله الصائم ناسيا فإن ذلك لا يضر صومه، وإنما وليس عليه قضاء ولا كفارة. والأكل ذكر في هذه الرواية التي تقدمت عن أبي هريرة رضي الله عنه ناسيا وصائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، ذكر من أكل أو شرب، وإنما ذكر الغالب بمعنى أن الحكم جرى مجرى الغالب، وما جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، بمعنى لا يقال أن من فعل ما فعل نسيانا غير الأكل والشرب ليس له حكم الأكل والشرب، لا. إذن من أكل أو شرب ناسيا كمن جامع ناسيا، ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الذي يغلب عليه على الناس أن ينسوا فيه، لما ينسون في الأكل والشرب وأنما الجماع فلا. إذن هذا قلت هو القول الثاني. إذن هنا يشمل الحديث السابق جميع المفطرات من جماع وغيره، هذا لا كفارة عليه ولا قضاء. نعم. مسألة أخرى لصيقة بهذا بما يستفاد من هذا الحديث من الأحكام، ما هو حكم من أكل نائما أو جاهلا أو مكرها؟ هل يلحقون بالناس، هل يلحقون بالناس؟ إذن ذهب كذلك بعض أهل العلم إلى أن من أفطر ناسيا بأي شيء من المفطرات، كأن أكل مثلا أو شرب أو جامع، فإن هذا لا يضر صومه، لأجل ما تقدم أنه إنما فعل ذلك ناسيا غير متعمد، لما أفاده ظاهر حديث أبي هريرة، وألحقوا به ما كان شبيها به، بل وربما أشد حالا في غياب قصده. مثال ذلك قلنا النائم، النائم لا قصد له، إنسان مثلا كان نائما وفي أثناء نومه لشدة جوعه مد يده إلى ما كان عند رأسه ربما من طعام أو أكل أو شرب، نعم، فتناول منه وهو لا يدري، ثم عاد إلى نومه. كثير ما يكون النائم لتسلط النوم عليه يفعل هذا الفعل وهو لا يدري، نعم. وكذلك المكره سواء أكره على الأكل أو الشرب أو على الجماع، هذا في هذه الأحوال كلها صاحبه ليس مختارا بل هو فعل ما لا قصد له به. وأما الجاهل والمخطئ، الجاهل المخطئ بمعنى الشخص الذي لا يعلم الحكم، دخل في الإسلام يومين أو ثلاثة ثم بعد ذلك دخل رمضان فصامه، هو لا يدري بأن رمضان ركنه الأساسي هو ترك الأكل والشرب وترك الجماع في رمضان، إذن فهذا ليس له علم، فوقع منه أن تناول شيء من المفطرات، إذن فهذا أولى بالحكم من النسيان. ويدخل فيه طبعا من كان يظن أن الشمس قد غربت فيأكل ثم يتبين له أنها لم تغرب، أو يظن أن الفجر لم يطلع فأكل ظن بأنه قد طلع ثم تبين له أنه قد طلع، هذا إن شاء الله القول الصحيح، نعم، أنه لا يعتبر مفطرا وأن نهاره صحيح وصيامه صحيح. نعم، عندنا كذلك الحديث الذي يليه هو حديث أيضا أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا الحديث كذلك كما ترون حديث واضح المعنى، ومع ذلك مثلا نقول إن بعض ألفاظه تحتاج، نعم، إلى زيادة بيان. ذرعه بمعنى غلبه، وسبقه بمعنى باغته وخرج القيء وصل إلى نقطة لا يستطيع أن يرده إلى محله. والقيء من اسم من قاء يقيء قيئا، وما تلقي به المعدة من الطعام والشراب، تلقي به كأنه الشخص عندما يتقيأ يشعر بأن معدته قد فرغت من الأكل وأنه محتاج لأن يأكل مرة أخرى. وأما إذا كان مجرد ملء الفم منه كما يقع لبعض الناس، وربما كثير ما يكون إنما هو ماء فقط، يقولون له القلس، ملء الفم فقط من الماء، ممكن الإنسان يشرب اللبن مع السحور فيقع ما يقع في داخل بطنه من تفاعلات، فأحيانا يخرج إلى تجويف فمه تقريبا ماء هكذا، نعم، هذا يسمى قلس. لكن القيء يقال ذلك الطعام الذي ترمي به المعدة، بل ربما تدفعه دفعا ليس يملأ الفم فقط، بل يجده مرقا أمامه، بل يرى كل الذي أكله كأنه خرج بكامله ما بقي شيء، هذا يسمى القيء. وأما لفظة أو الفعل استقاء فوزن استفعل يدل على الطلب، استقاء يدل على الطلب كأنه طلب القيء، ومعنى طلبه في التقدير فقط، لم يقل له أخرج يا قيء، لا، وإنما طلبه باستعمال ما هو من الطرق مهيج للمادة التي في البطن فتخرج. بعض الناس ممكن عادته إذا أراد أن يستقي يشم بعض الأشياء، وبعضهم يدخل أصبعه إلى بعيد، وطبعا سوف كأنه يتطلب ما في البطن من مادة فتخرج. نعم. ثم ننتقل إلى المسائل المستفادة من الحديث. ما هو حكم القيء بالنسبة للصائم؟ ما هو حكم القيء لمن كان صائما؟ إذن أولا قلنا الصائم إذا غلبه القيء فقاء فإنه صومه صحيح إن شاء الله ولا يضره، لكن إذا تعمد القيء فقاء بطل صومه بطل، والواجب عليه أن يقضي يوما آخر مكان ذلك اليوم. هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، حتى ذكر فيه ابن المنذر الإجماع، إجماع أهل العلم عليه. ولا نلتفت كذلك إلى أقوال ربما قد تكون ضعيفة أو شاذة. إذن قلنا الحكم الذي عليه عامة أهل العلم أن من استقى ممكن جدا الشخص مثلا شعر بأن هناك مثلا تغير في مزاجه مزعج، وتعود أن مثل هذا التغير في مزاجه في غير رمضان كان يزيله عنه بأن يستقي. قال كل سبب هذا الذي هو حاصل لي الآن إنما هو ما أكلته من كذا وكذا، فلا طريق لي إلا التخلص منه إلا أن أستقي، فاستقى. إذن عندما استقى نقول له بطل صومك وفسد نهارك وعليك القضاء، وعليك القضاء. نعم، بل نقول له اصبر، اصبر على هذه الحال وابقى على ما أنت عليه، فلعله كذلك بعد ساعة أو ساعتين سوف يتغير الحال. نعم، وتستريح من هذا الذي أنت فيه. لكن إذا استقأت كأنك تريد أن تتداوى بالاستقاءة فعليك القضاء، لأنه يستحيل أن لا يرجع شيء للمعدة بعد الاستقاءة. هل هناك مقدار معين فيما يفتر من القيء؟ هل هناك مقدار معين قليل أو كثير؟ قال أبو حنيفة رحمه الله لا يفتر إلا أن يكون ملء فيه، إذا امتلأ بالقيء الفم كله هذا هو الذي يفتر. وبعضهم قال لا يفتر إلا بالفاحش منه، روي عن الإمام أحمد رحمه الله ذلك. إذن وقال بعضهم أن قليل القيء وكثيره كذلك سياني، وإنما يبقى الحديث في إما أن يكون قد قاء وإما أن يكون قد استقاء. إن قاء ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء كيفما كان. ولكن الصحيح أن الحديث لم يترك مجال لهذه التفاصيل، فهو صريح في أن من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. لكن كذلك قد يسأل سائل، وهي مسألة في كذلك من مسائل الحديث، أن تفطير الصائم، أن الصائم إذا أفطر بالقيء المتعمد يعتبر هذا من جنس إفطاره بالحجامة أو إخراج المني، لأن الصائم إذا فرغت معدته بالاستقاءة أدى ذلك إلى ضعف بدنه وإنهاكه. هكذا كما أن الحجامة أيضا الدم الذي به الحياة قد يضعف، بل قد ربما الشخص يعني يكون بعد الحجامة منهك القوى. ومن المسائل كذلك المستفادة من هذا الحديث أن الصائم إذا فعل ما يفتر به صومه من غير قصد، هل يدخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء، من ذرعه قيء، هل يدخل في هذا أم لا؟ الصائم يفعل أشياء أحيانا وهو لا يقصد، نعم، وهي ربما قد تكون تلك الأشياء إذا تناولها بقصد تكون من المفطرات، وتناولوا في هذا أو تحت هذا، تحت عبارة من ذرعه، ذرعه قلنا غلبه، أدخلوا تحت ذلك الذواب. الإنسان ممكن جدا يكون في حالة من السهو أو يتثاءب ويسهى عن أن يسد فيه، فتأتي الذباب وتمر وتدخل مباشرة وإلى حلقه. هذه الصورة شبيهة جدا شبيهة بمن ذرعه القيء، بمن غلبه القيء. وكذلك الشخص الذي كذلك دخل في فمه غبار، غبار دخل إلى وسط حلقه، ونعم. وكذلك أيضا من كان يرش نفسه بالماء في يوم حار جدا شديد الحرارة، كان يرش نفسه بالماء فإذا بالماء كذلك دخل من أنفه، أو انغمس كذلك في حوض أو بركة مائية يريد أن يتبرد فمن غير قصد دخل الماء، أو كان يصبه على رأسه، نعم، في يوم حار من أيام الصوم إلى آخر ذلك مما يشبه هذه الحالات. تناولوها تحت من ذرعه قيء، وصفة تناولها قلنا أشياء يفعلها الصائم من غير قصد وهي شبيهة بمن ذرعه قيء، فيكون حكمها حكم من ذرعه قيء، أن صومه لا يفسد وأن صومه صحيح. ويدخل في ذلك كثير من الصور، قلنا ذكرنا منها مثلا ما يدخل في أنفه أو حلقه من غبار، نعم، أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة. بعض الناس إذا تمضمض مضمضة مطالب أن يبالغ فيها، ولكن دائما يشعر بأن نقطة ماء قد تسربت إلى حلقه. أما الاستنشاق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن ربما يسهى الشخص فيمر من عبر أنفه أو عبر المضمضة كذلك إلى حلقه شيء من الماء، فهذه كذلك صور صومه يكون معه صحيح. أو تقبله امرأته بغير اختيار، نعم، فينزل، هذه كلها قلنا تدخل تحت من ذرعه القيء، وبينهما شبه، فتناولها بعض الفقهاء تحت ذلك واعتبروا أن صوم صاحبها صحيح. نعم، الحديث 22 من هذا الباب. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمر سأل. إذن هذه أحاديث أوردها، وهي ثلاثة أحاديث أوردها ابن حجر رحمه الله في البلوغ، وأحكامها واحدة، ولذلك سوف نذكر نعم ما يستفاد منها من الأحكام، سيما المسافر بالنسبة لفطره وصومه. أما المسألة الأولى وهي يستفاد من الأحاديث جواز الصوم والفطر للمسافر في رمضان، جواز الصوم والفطر للمسافر في رمضان، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث أن الصائم المسافر مخير بين أن يفطر وبين أن يصوم، وأنه لو صام في سفره أجزأه صومه، أجزأه صومه، وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج لفتح مكة صام أول أمر، ولكن لما بلغوا أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالفطر، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمر الأسلمي الذي كان كثير الصيام، قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فلا جناح عليه. وهذا يدل على أنه سأل عن صيام الفريضة، إذن قوله فلا جناح عليه يفيد بأنه لا حرج عليه ولا إثم عليه فيما ترك من الصيام، ولا يقال هذا إلا في الصوم الواجب. إذن هذا الذي قلناه في هذا الحديث إنما هو بالنسبة لما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أنه يجوز للمسافر أن يصوم كما يجوز له أن يفطر، كما يجوز له أن يفطر. أما القول الذي ذهب إليه الظاهرية وحكي عن بعض السلف كعمر رضي الله عنه وابنه وأبو هريرة وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم، أن صوم رمضان لا يجزئ، لا يجزئ في السفر ولا يصح، فمن صامه وهو مسافر وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، وعضدوا ذلك في الحديث ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر، قالوا ولا يقابل البر إلا الإثم، الشخص إذا كان يأثم بصومه فإن ذلك الصوم لا يجزئه، بل عضدوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، نعم. مسألة أخرى وهي إباحة السفر في رمضان، وأنه لا حرج على من سافر في أثناء رمضان، لا حرج عليه، لأن هناك على كل حال من قال بأنه إذا حل ودخل الشهر كأنه ممنوع السفر، من دخل عليه الشهر وهو مقيم لزمه أن يبقى في مكان إقامته ويصوم رمضان كله، ولا يجوز له أن يقطعه بترخص فيه. هذا يروى على كل حال كل على عبيدة السلماني والسويد بن غفلة وابو مجلس أنهم قالوا أن من دخل عليه رمضان وهو مقيم لا يجوز له أن يسافر، فإن سافر وقد استهل عليه رمضان لا يجوز له أن يترخص. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن أهل العلم لم يفرقوا بين من استهل عليه وهو سافر أو استهل عليه وهو مقيم، وأن الشخص إذا سافر في رمضان جاز له أن يفطر وأن يستعمل الرخصة المشروعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سافر، والصحابة رضوان الله عليهم سافروا، وكان ذلك في رمضان. المسألة كذلك التي تستفاد أيضا من هذه الأحاديث: ما هو الأفضل للمسافر؟ أأن يصوم أم يفطر في رمضان؟ ما هو الأفضل له؟ إذن هذه المسألة كذلك من المسائل المهمة، لأن كثير منا يحتاج إلى أن يسافر، بل ربما كثير من الناس يسافر، ووسائل النقل في رمضان لا يعرف عنها أنها يعني ينقص الناس ونحو ذلك. نراهم يسافرون عادي كما لو كان طائرات، في باخرات، في الحافلات، في سيارات الأسرة، الناس يسافرون. إذن بعدما تقدم من الكلام على أن المسافر مخير بين الصوم والفطر، وأنه يجوز له أن يفعل أيهما استطاع أو أراده، لكن المسألة تتعلق بما إذا كان الشخص في سفره أراد أن يأخذ بالرخصة، ما هو الأفضل أن يأخذ بها أم أنه يصوم؟ فإذا وجد في سفره مشقة وعسر وتضرر بسبب الصوم، فالمطلوب منه بل يجب عليه أن يفطر، والفطر أفضل له. والصوم في الحالة هذه قد يبلغ درجة أن يكون حراما بسبب ما يجده الصائم من المشقة الكبيرة. ومثل هذا هو الذي يورد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. لأن مناسبة ورود هذا الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه، شاف الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن واحد منهم ناس مشتغلين بدفع الحرارة عنه والتضليل عليه ونحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كذلك: ليس من البر الصيام في الصوم. إذا كان الإنسان يجهده الصوم، يجهده ويشق عليه مشقة كبيرة حتى يتشاغل الناس بدفع الحر عنه، فهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر. إذن هذا هو محل الاستشهاد بهذه الأحاديث. لكن لو تساويا عنده، بمعنى سيان أن يصوم وسيان أن يفطر، وصومه ليس فيه مشقة ظاهرة ولا ضرر ولا ضرر، هذا هو الذي ممكن جدا أن نريد فيه الخلاف. قول الجمهور وهم أبو حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي قالوا: بالنسبة لشهر رمضان الصوم أفضل، الصوم أفضل من الإفطار، شخص لا مشقة عليه ظاهرة. وأما إذا كانت عليه مشقة ظاهرة وضرر كبير، فجمهور أهل العلم إن لم نقل بإجماعهم أنه لا يجوز له أن يصوم، بل الصوم قد يبلغ درجة أن يصير حراما في حقه، لكن أقل أحواله الكراهة. لكن نحن نتكلم الآن على مسألة أخرى، نعم، تندرج تحت هذه المسألة، وهي مسألة الفطر للمسافر والصوم أيهما أفضل. نقول: إذا كان المسافر يستوي عنده الأمران بمعنى الصوم والفطر بلا مشقة في الصوم ظاهرة. نعم، فيقال له بالنسبة لرمضان الصوم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع تحته يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن هذا يفيد على أنه يجوز نعم. إذن والله تبارك وتعالى قال: وأن تصوموا خير لكم. إذن هذه السورة فيها وأن تصوموا خير لكم، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وهناك قول آخر أيضا ذهب إليه سعيد بن مسيب والأوزاعي وإسحاق وأحمد أن الفطر أفضل مطلقا، أن الفطر أفضل مطلقا لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لم يخير وإنما قال فعدة، بمعنى هنا التقدير وما يسمونه بدلالة الاقتضاء، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وكذلك يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قول آخر يبدو عليه ربما شيء من القوة، نعم، وهو ذهب إليه عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة إلى آخره، نعم، قال أنه يراعي الصائم أيسرهما عليه، وهذا استفادوه من قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وطبعا هذا يظهر أنه إنما هو بحسب المسافر أو حال المسافر، فلربما يكون صومه مع الناس أيسر عليه، وفي أيام النهار قصير والجو كذلك بارد، بينما إذا قضاه أكثر أوقات القضاء في أيام الحر، فهذا طبعا سوف يفضل أن يصوم. نعم، إذن كذلك من مسائل وأحكام الفطر في السفر: ما إذا كان المسافر وإفطاره هل يكون بعد أن نوصي أم ماذا؟ وهو لا شك أن المسافر الصائم المسافر لا يخلو من حالتين: أن ينوي الصيام في السفر، أن ينوي الصيام في السفر فله الفطر عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء له وهو مسافر أن يفطر، وقد نوى الصيام في سفره. القول أو الحالة الثانية أن ينوي صيامه في الحضر ثم يطرأ له سفر في أثناء ذلك اليوم، في أثناء ذلك اليوم، فهل هذا له أن يفطر في ذلك النهار أم لا؟ الإنسان كان مقيم معنا هكذا في هذه الحال، ثم في منتصف النهار جاءه سبب سفر فسافر، هل هذا كالقول السابق يترخص أم لا؟ وهو كان حضريا ولم يكن ربما يجول بفكره أنه سوف يسافر، لكنه طرأ له سبب سفر في أثناء النهار. جمهور العلماء على منع أن يستفيد هذا من رخصة الإفطار، ذلك لأن الصوم عبادة وقد نواه ودخل فيه وشرع فيه، فلا يجوز له أن يفسده ولو بسفره. لكن ذهب أحمد رحمه الله فيما هو مشهور عنه، وكذلك إسحاق، ذهب أيضا ابن المنذر إلى جواز الفطر، إلى جواز الفطر مخالفين للجمهور، لأن السفر المنصوص عليه لإباحة الفطر في قوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: فإذا وجد في أثناء النهار فهو طبعا يدخل في الإباحة، فهو كالمرض. المرض كذلك قد يطرأ على الشخص في أثناء النهار، فإذا مرض بحيث لا يستطيع أن يواصل الصوم فله أن يفطر. إذن السفر ليس بينهما فرق بين السفر والمرض، كليهما رخصة. لكن اختلف هؤلاء الذين قالوا يفطر في الحالة الثانية، قلنا وهو أن يطرأ سفر على شخص وهو كان مقيما يطرأ عليه سفر. ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مخالف للجمهور الذين قالوا بالمنع، قال بأنه يجوز له أن يفطر، لكن متى يفطر؟ كذلك هؤلاء اختلفوا، بمن اختلف أحمد وإسحاق ومن معهما متى يفطر. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا جاوز البنيان والبيوت وخلفها وراء ظهره، لأنه لا يكون مسافرا إلا بهذا الوصف، يعني يخرج من البلدة يخليها وراء، ما هو مجرد التفكير فقط في السفر أو الاستعداد للسفر، وإنما يترك البلدة وراءه ويخلفها فيباشر السفر، عند ذلك يستطيع أن يفطر. لكن بمجرد التأهب والاستعداد لا يكفي. نعم. وذهب إسحاق بن راهوية رحمه الله إلى أن له أن يفطر في بيته، وخالف الإمام بن حنبل رحمه الله في بيته، إذا هو استعد وأبى للسفر وتأهب له واستعد له وأخذ بأسبابه، ما بقي له إلا أن ينطلق. هذا قال إسحاق يمكنه أن، وله في ذلك لكل حال نص، رواه عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. إذن أكل وهو لا شك داخل البناء ولم يجاوز البلد. نعم. كذلك مسألة من مسائل السفر هي: ما هو جنس السفر الذي يبيح لنا الفطر؟ هل كل سفر يبيح الفطر؟ الذي يريد أن يسافر مثلا إلى زيارة رجال من أضرار يفطر؟ أم الذي يريد أن يسافر كذلك لمقابلة في كرة القدم يفطر؟ هل الذي يريد كذلك أن يسافر إلى موعد من مواعيد الفساد يفطر أم لا؟ نعم. العلماء على كل حال هنا لهم بعض القيود والكلام المستفاد من أدلة أخرى في الشريعة من حيث السفر الذي تباح فيه الرخصة. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الشارع في السفر هنا أطلق ولم يذكر له مسافة ولا مدة، وأرجع ذلك إلى العرف، وكل سفر في عرف الناس سفر فإنها تناط بالأحكام. وكذلك أيضا تستفاد به الرخص، بمعنى سواء كان سفر طاعة كالجهاد أو الخروج في طلب العلم، أو كان سفر معصية وذهب إلى هذا معه كذلك أبو حنيفة رحمه الله، واختاره الموفق من قدامة المقدسي عليه رحمه الله. بينما ذهب بعضهم إلى أنه الرخص إنما تناط بالطاعات، لا يجعل الله عز وجل الرخصة من أجل تسهيل الأحكام للعاصي، وفرقوا كذلك بعضهم بين العاصي في سفره والعاصي بسفره. فالعاصي في سفره من المفروض أنه لا إشكال أنه يترخص، لكن العاصي بسفره معناها سفر أصل سفر معصي. نعم. مسألة أخرى كذلك ينبغي أن تندرج في أحكام سفر صائم. صائم ترخص أو لم يترخص، ترخص أو لم يترخص في سفره، ترخص بمعنى تناول الرخصة في الإفطار، لم يترخص بمعنى كان في أثناء سفره صائما، لكنه قادم البلد وكان مفطرا. اليوم الذي رجع إلى بلده كان ذلك اليوم تناول الرخصة، أفطر، ما حكمه؟ هل بعد أن زال عنه العذر يبقى متناولا للرخصة، أم أنه يقال له زال عنك العذر فواجب عليك أن تمسك؟ نعم. وهذه المسألة في الحق لا تختلف فيما يظهر عن مسألة الحائض التي انقطع عنها الدم في نهار رمضان، أو النفساء كذلك رحمه الله، أو المريض الذي حصل له برء في نهار رمضان. فذهب أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد إلى أنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم احتراما للشهر والتزاما لحرمته، وقالوا أنه لو وجد هذه الحال قبل طلوع الفجر للزم تبييت النية بالصيام. إذن معنى ذلك كذلك لو ظهر ذلك في أثناء النهار. هذا هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد. القول الثاني وذهب إليه مالك الشافعي ورواية كذلك عن أحمد أنه لا يلزمهم الإمساك، لا يلزمهم الإمساك، لأن الذي كان مفطرا مترخصا في الإفطار قد انتهك حرمة الشهر، ليس انتهك حرمة الشهر ولكنه يعني هدم ركن من أركان الصيام وهو الأكل، كيف يسوغ له بعد ذلك أن يمسك ثم بعد ذلك يقال له تقضي مكان ذلك اليوم وهو لا يستفيد طبعا من هذا الإمساك شيئا، وحرمته اليوم قد زالت بهذا الفطر الذي كان منه. إذن ذهبوا مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه لا يلزمهم الإمساك في ذلك اليوم، ولعل هذا هو الراجح أنه لا يلزم الإمساك ويبقى مفطرين، إلا أنه ينبغي أن لا يشهر بإفطارهم. نعم. كذلك عندنا حديث من أحاديث هذا الباب، باب الصيام أو كتاب الصيام من بلوغ المرام، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم. وأهل العلم على كل حال كما تقدم مختلفون في قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعضهم قال أنها محكمة، وبعضهم قال هي منسوخة، منسوخة بالآية التي بعدها، وبعضهم قال أنها محكمة. نعم، المسألة التي يمكن أن تستفاد من هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه في حكم الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي يشق عليه الصوم أو لا يستطيعه بتاتا، والمرأة كذلك التي هي أيضا كبيرة عجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه، لأن الأمراض التي تكون بالإنسان بعضها مرض يتعافى منه الشخص إن شاء الله ولو بقي أيامه يعالج، لكنه مرض معروف له، يعني يمكن للشخص أن يتعافى منه ويمتثل للشفاء، وبعضها يبقى معه، يبقى هكذا تقسيمه الأمراض حتى يقول لا يرجى، لا يرجى بقى، لا يرجى حق يأس ونوط من رحمة الله عز وجل. لكن يعني هذه العبارة فقط المفهوم عند الناس، يقولون لا يرجى برؤه، والرجاء نحن دائما نرجو الله عز وجل، ما أنزل الله من داء إلا وأنزله الشفاء. لكن إذا قيل بالنسبة للعجز الطبي وأنه لم يتوصل إلى شفاء له، لكن وحتى هذا لا يسوغ كذلك، بل ممكن الله عز وجل في يوم الأيام حتى أمراض التي يقول أنه لا يرجى برؤها أن يجد لها أدوية. وأما إذا كل حال عجز هؤلاء الشيخ الكبير أو المرأة العجوز عجزت عن الصيام، فبالإجماع يفطران ولا يكلفان بالصوم، إن هذا هو الذي بنيت عليه شريعتنا، كما قال تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، وقال عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، بقي فقط ماذا عليهما؟ هما لا يستطيعان الصوم لا في رمضان ولا خارج رمضان، هل عليهما فدية أم لا؟ هل عليهما فدية أم لا؟ قول الجمهور، وأعني بهم هنا أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أنه يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز أن تطعم أو أن يطعم عن كل يوم مسكنا، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس في تفسيرها: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، وكأن يطيقه من أطاقه، بمعنى أنه ليس أطاقه بمعنى استطاعه، ولكنه زالت عنه الطاقة أي الوسع والقدرة. إذن فهذه الآية دلت على التخيير العام بين الصيام والإطعام، وبعضهم قال أنها منسوخة، ودلالتها على التخيير والإطعام هذا لكل أحد، كل أحد كان قبل أن تنسخ هذه الآية قالوا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والقول الثاني وهو قول ذهب إليه مالك رحمه الله وغيره كربيعة ومكحول وأبي ثور، وكذلك قول ذهب إليه الشافعي، أنه لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه، فسقطت فرضيته عنه أصلا، هو كان واجب عليه الصوم، ولأجل عجزه كبر في السن سقط عن وصول. إذا الانتقال إلى الفدية بدل الصوم هذا يحتاج إلى دليل. إذن حاله يكون كحال الصبي وحال المجنون، بمعنى أن الصبي والمجنون طبعا ليس عليهما صيام وليس عليهما فدية، هذا بالاتفاق. إذن ربما يكون القول الأول أن عليهما الفدية هو الأقرب إلى الصواب. ثم أيضا الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، ولد الحامل الذي في بطنها وولد المرضع الذي في يدها، فلا شك أن لهما حالتان الحامل والمرضع. إما الحالة الأولى إما أن تخافا على نفسيهما وولديهما معا من التضرر بالصوم، يقع منهما الخوف كل واحد على نفسها أو كذلك على ولدها، فلهما الفطر وعليهما القضاء، ويكونان في هذه الحالة كالمريض الذي يخاف على نفسه. وقد حكوا هنا أنه الإجماع على ذلك. والحالة الثانية أن تخافا على ولديهما ليس على نفسهما، أن تخافا على ولديهما فقط لا على نفسهما، فلهم الفطر وعليهما القضاء عند جماهير العلم. وهنا هل يضاف إلى هذا الفدية أم لا؟ لأن عندما نقول عليهم القضاء لا يختلف الأمر بين الحالة الأولى والحالة الثانية، لأن أيضا الحالة الأولى خاف على نفسيهما وولديهما أو خاف على نفسيهما فقط، هذه الحالة لم يخاف على نفسهما الحالة الثانية، وإنما خاف على ولديهما. ذهب بعض أهل العلم قلنا إلى ما تقدم، عفوا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل والمرضع إذا خاف على نفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. والتي خافت على نفسها أو على نفسها وولدها فلها الفطر، لكن الذين قالوا أو في الحالة الثانية الذين قالوا عليها الفطر وعليها القضاء اختلفوا بعد ذلك في الفدية، هذه التي خافت على ولده. فذهب أحمد وذهب كذلك الشافعي رحمه الله إلى وجوب الفدية عليهما، وهي إطعام كل يوم مسكينا لدخولهما في عموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين. القول الثالث هو قول أبو حنيفة ورواية عن مالك رحمه الله أنه لا فدية عليهما لحديث أنس بن مالك الكعبي مرفوعا إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، إذن لا فدية عليهما، وضع عليهما الصوم. وقال إن هذا فطر أبيح لعذر فلم تجب فيه كفارة كالفطر للمرض، إلا أن هناك قول ذهب إليه أو يروى عن ابن عمر وابن عباس وهو قول إسحاق بن ماهوية، ذهب إليه ابن حزم أنه لا قضاء عليهما وإنما عليهما الإطعام فقط، وإنما عليهما الإطعام فقط، لأن الآية التي تناولتهما ليس فيها إلا الإطعام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية طعام مساكين. ولعل هذا القول الأخير الثالث هو الصحيح والصواب، والله أعلم. ثم أيضا في مقدار ما يطعم به كل مسكين، ما مقداره، كم يكون الإطعام؟ وهذه مسألة كذلك وقع فيها الخلاف بين أهل العلم في المقدار، ولكن لعله إن شاء الله باختصار الصحيح أنه يطعم عن كل يوم أفطره من رمضان لأي عذر الأعذار، يطعم عن كل يوم نصف صاع من البر، نصف صاع من البر. ذهب إلى خلاف هذا القول، قال بي مد في المالكية والأحناف وغيرهم، ولكن أقول نصف صاع من أي مطعوم من المطعومات يكون يجزئ. والشخص يمكنه كذلك أن يجمع عدد الأيام التي أفطرها عددها من المساكين، من الذي أفطر مثلا رمضان كله وكان رمضان فيه 29 يوما يجمع 29 مسكين يعشيهم أو يغذيهم، ما شاء الله قد أدام عليه، سواء كان أفطر لعذر المرض الذي لا يرجى برؤه أو الشيخ الكبير أو العجوز المسنة أو الحامل أو المرضع، هؤلاء الذين يفطرون وعليهم الفدية. ويكون هذا اليوم هو آخر حديث من الأحاديث التي تناولناها من أحاديث أحكام الصيام، ونستقبل كذلك ما بقي في الحصة القادمة من الأحاديث أيضا المتعلقة بالكلام. وقبل ذلك لعلنا الجمعة القادمة تجدنا قد دخلنا في العشر الأواخر من رمضان، دخلنا في العشر الأواخر من رمضان، هذه العشر الأواخر التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويهتم بها، فهي عشر المباركات، ورمضان كله رمضان الخير بركة شهر فاضل، لكن هذه العشر لما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد لها أكثر من اجتهاده في غيرها، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف فيها، واعتكفت أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، واعتكافه إنما كان رجاء أن ينال أو أن يدرك ليلة هي ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، من ألف شهر. إذن كذلك أيها الإخوة نحن نريد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بسنته ونحييها في الناس، فلنجتهد اجتهادا نخرج به عن المعتاد مما ألفناه في سائر أيام هذا الشهر من الاجتهاد في الأكل والشرب والطبخ وإلى آخره، نجتهد في العبادة وفي الطاعة. وفي هذه العشر كذلك قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر، وهي في العشر إن شاء الله أو في الأوتار منه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها اجتهادا لا يجتهده في غيرها، هكذا كذلك لنكون. فإذا أدركنا هذه الليلة أو كنا في الوتر منها نقول اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا. وإذا كان ولا بد أن يفوتنا شيء من قيام الليل لأجل شغل أو لأجل ما يكون، فيجتهد الواحد لا يفوته في شيء من هذه العشر قيام الليل، ويجتهد كذلك في النهار بالأعمال الصالحة في الصيام، ولا يكن من الغافلين، لا يكن من الغافلين. الناس إذا دخلت هذه العشر ربما جد واجتهد في تجارته، وكثير من النساء كذلك يجتهدن ويشغلن أنفسهن ويشغلن زوجهن ويشغلن من يشغل في بيتها بأمور تافهة لا قيمة لها، تذهب منفعتها في طاولة فقط، يزخرف الطاولة بأنواع الحلويات وأنواع يعني من المأكولات، ثم إذا فرغ منها في ظرف ربما لا يزيد على نصف ساعة ذهبت يعني ما كانت الناس مشتغلة به والاستعداد له في شهر أو أقول عشر كلها، عشر الفاضلة كلها. وأقول بكل يعني صراحة وضوح، كثير من النساء في هذا رمضان، ها هو برنامجهن، نوم الصبيحة على الساعة العاشرة تذهب إلى المطبخ، وكل المأكولات التي توضع على المائدة بعد المغرب تعدها في الصباح الثاني عشر ولا الواحدة، وتتركها في الثلاجة استعدادا لأنها تكون بعد العصر كأنما فقط عندها عمل خفيف يتعلق بهذه المأكولات، لطبخها أو لتسخينها، ثم بعد ذلك تصفيفها على الموائد، ويكون هذا هو عملها بالعرض بعد العصر. وعملها بين الظهر والعصر النوم تنام. فإذا هي بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، بعد أن امتلأت المعدة من أنواع المأكولات، صار الشخص بعدها كأنما هو مخدر، مخدر نعم، بحيث إذا قام يصلي العشاء قام إليها متثاقلا لأجل ما فعلت المأكولات فيه، عمه وقد كان النهار كله لا يأكل، فإذا دخلت المأكولات إلى بطنه طبعا سوف يعني تسيره مرقا على فراشه. وأما التراويح سوف يجاهد نفسه مجاهدة كبيرة من أجل أن يتمها، ولا ندري هل المرأة سوف تصليها أم لا تصليها في البيت، ثم تنام، وهكذا كذلك برنامج الغد يكون على هذه الصفة إلى آخره. أقول كل صراحة هذه غفلة كبيرة، وإذا كان الرجل ساكت على هذا الحال على زوجته فيكون كذلك غش له، غش له بالفرض أنه قال اتركينا من هذه الحلويات وهذه المأكولات وهذه كلها إن شاء الله سوف هناك من الناس من يعدها في السوق، نحضرها جاهزة ولو كانت بثمن غالي، واشتغلي في هذا الشهر بما يليق به من قراءة القرآن الكريم وطلب العلم والاجتهاد كذلك في تحصيل العلم وفي قراءة القرآن الكريم وإلى آخر ذلك. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. قلت هذا العشر الأواخر كذلك للأسف النساء كذلك سوف يشتغل، يكتبن للزوج ورقة فيها كذا وكذا وبمقادير، يبقى الزوج متردد بين يعني محلات تبيع هذه المواد، فإذا أتى بها ربما استبدل بعضها وربما زاد من كمية بعضها بين اليوم والغد وبعد الغد، يصير هذا هو اهتمامه واهتمامها في هذا الشهر من أجل إعداد بعض يعني الحلويات لتكون على المائدة يوم العيد، ويكون عيدهم هذا هو فقط. ثم هو أيضا سوف يشتغل بشراء الألبسة للأولاد، وربما اشترى يوم 25 لباس وابدله يوم 26 وزاده أو نقص منه أو نحو ذلك من التردد، ويكون هذا هو بالنسبة للعشر الأواخر. أي الإخوة هذه في الحقيقة غفلة ينبغي لنا أن نتفطن إلى أنفسنا منها، ونستغل هذا الشهر ونستغل ما بقي منه من هذه الأيام المباركات في الأعمال الصالحات. نسأل الله عز وجل يوفقنا للعمل ويتقبل منا جميعا. هذه أسئلة على كل حال. السؤال الأول من هارون أبو حجار. هارون أبو حجار تفضل.
شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك شيخ. هل يقاس على قوله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء له بقايا الطعام التي علقت في أسنان الشخص وابتلعها من غير قصد مع العلم أنه تهاون في غسل أسنان؟
نعم إن شاء الله هذا يكون داخلا تحت هذا، إذا هو يعني أدرك بأنه لا شك أن يكون قد مر شيء منها، كان مطلوب منه أن يستاك وينظف فمه من بقايا الطعام هذه ويلقي بها، ويلقي بها بعد أن يكون قد استاك قلت وتمضمض، ولو كان في نهار رمضان يتمضمض مضمض عادي في نهار رمضان، يتمضمض الإنسان في نهار رمضان عادي ولو في غير وضوء لا بأس بذلك ولو كان تبردا ويلقي به، لكن إذا حصل كما قلت أنه ذهب مع ريقه شيء منها من غير تقصد له ولا تعمد فعسى إن شاء الله أن يكون داخل تحت من ذرعه طيب. نجيب سراج.
السلام عليكم شيخنا، جزاكم الله خير. هل يكره السفر في العشر الأوائل؟
يكره
غير
يكره
العشر الأواخر،
يكره
من أراد الذهاب إلى البيت السفر. السفر شيء
السفر تقصد السفر قلت
العشر الأواخر
قلت نعم. هل يكره السفر؟
السفر نعم.
لا نعرف حكم يكره السفر.
نعم شيخ نعم،
لكن نعرف أن السفر قد يكون سفر لا بد منه، ضروري أن يسافر شخص، وقد يكون سفر لحاجة يمكن تأجيلها، أو سفر لنزهة، أو سفر لأمر قد لا يكون ربما مهما إلى درجة أن يسافر إليه شخص. فلا شك أن الإنسان الحريص يعلم أن السفر سوف يفيته حضره، وطبعا إذا أفاته هذا الاجتهاد سوف يكون السفر له حكم آخر والرخصة له حكم آخر، وقد فاته من الفضل ما فاته وفوته عليها السفر، وهذا حكمه إن شاء الله من غير أن أنص على أنه مكروه، قد يكون الكراهة معلومة. وما إذا كان سفر ضروري لا بد منه، أو حتى سفر مباح ولكن ربما لا فائدة في تأجيله، بل قد يكون هذا السفر يحصل به كذلك أجر، فلا شك إن شاء الله إذا سافر فإنه لا بأس عليه، لكن السفر الذي قد يكون ليس من ورائه إلا أن يشغله ويتعبه فقط في أيام فاضلة يمكن أن يؤجل سفره، فهذا السفر الأولى به أن يؤجله نعم، أو أن يبطله. يقول كذلك سؤال يقول صاحبه، ذكرتم في شرحكم ثلاث قواعد، يقول القياس مقابل النص يسمى فاسد الاعتبار. نعم هذا قاعدة معروفة عندهم، أو لا نقول قاعدة ولكنه إنما هو من قواعد القياس، أن يقع القياس وهو في مقابل نص، نص من نصوص الشريعة واضح يأتي قياس يعني في مقابله، كأن القائس هذا لا يعلم بهذا النص، لم يكن يعرفه ووقع كلامه كأنه في نقول أن هذا القياس فاسد الاعتبار، نقدح في هذا القياس بهذا القادح الذي يسمى فساد الاعتبار، لا يلتفت إليه، لا يلتفت، نطرح على القياس مباشرة. ثانيا هذه قاعدة نعم أصولية واشتهرت عن الشافعية ولكنها مستعملة حتى من غيرهم، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذا أمثلته كثيرة، لو سألني مثلا السائل عن أمثلته لقلت له نعم أمثلة والحمد لله كثيرة، ومثال الذي مثلنا به هنا كذلك يدل على ذلك، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كأن النص يصير عاما لتناوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للصائم قال من نسي وهو صائم فأكل، أو الرجل الذي جاءه، الرجل الذي جاءه وقال يا صلى أهلكت وأهلك، قال ما أهلك، قال جمعت أهلي في نهار رمضان، وذكر له صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل عنه، قال هل جامعت ناسيا أم عامدا؟ إذن هذا ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، معنى الاحتمال وارد أن يكون جامع ناسيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أجامعت ناسيا أم عامدا. إذن مع قيام الاحتمال، مع الاحتمال هذا وارد ليس احتمال بعيد، هذا ينزل منزلة العموم، كأن هذا الذي أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم يعم حالة النسيان وحالة العمد. هذا هو الذي استدل به من قال أن من جامع ناسيا حكمه حكم من أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، هو استدلال وجيه. نعم. ثالثا قال ما جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، نقصد لا مفهوم مخالفة، ما جرى مجرى الغالب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، أكل أو شرب، عين الأكل والشرب لغلبة ما يقع من النسيان في الأكل والشرب، ليس من ذلك أن الجماعة خالف، لا. إذن فلا نقول أن ما عدا الأكل والشرب فنفهم فهم مخالفة، نقول أن له ليس له حكم الأكل والشرب. قال يا حبذا لو ذكرتم لنا أمثلة أخرى لهذه القواعد وجزاكم الله خيرا. أجيبك إلى هذا إن هذا الذكر إن شاء الله سوف نذكره عند محله، وأما هكذا نسردها سردا لا يحضرني، بل لا بد أن يثار موضعها بحيث نتذكر إن شاء الله ما نتذكر منها، وسوف نذكره إن شاء الله كما ذكرناه من اليوم. نعم. السؤال كذلك الثاني يقول صاحبه، يقول شيخنا، يقول السائل والدته طلبت منه أن يأخذها إلى المستشفى قبيل أذان العشاء لأنه كان بها وجع لكنه ليس مستعجلا بحيث يمكن تأخيره. لكنه ليس مستعجلا بحيث يمكن تأخيره، وإذا أوصلها إلى المستشفى فاتته صلاة الجماعة، فماذا يصنع؟ يمكن أن يذهب بها إلى المستشفى إذا كانت له سيارة، ثم يقف عند المسجد ويدخل يصلي في المسجد ثم يخرج إليها، كما لو كان ذاهب بها وقال أنا أريد أن أدخل إلى صيدلية أو كل محل أخذ حاجة ثم أخذ، يتركها في السيارة، هذا الذي يظهر، يتركها في السيارة ويدخل ليصلي صلاة الجماعة في المسجد ثم يخرج ويكمل طريقه قبل أسلم. هذا ربما أسهل ما يفعل، نحن هذا نفعله عندما يكون عندنا خروج، نؤجله ونقول عندما أريد أن أذهب إلى العشاء أخرج وأفعل ما أفعل قبيل العشاء أو بعد العشاء حتى يكون الذهاب واحدا. هذا المعنى والدتك هنا سهلت لك ويسترث لك الأمر. يقول السلام عليكم شيخنا، شخص كان يمص الماء من الأنبوب فغلبه شيء منه فهل عليه قضاء؟ هذا لكل حال إذا كان يعبث، يعبث، فنقول هذا الفعل لكل حال منك مكروه على الأقل، وأما إذا كان متيقن أو يجذب الماء ربما كما يقع لبعض الناس يعني في عملهم، أو حتى ربما أحيانا يعني يجذب مثلا بالأنبوب من إناء ونحو ذلك، لا بد من هذا الجذب، فنقول إن شاء الله لا بأس. إذا تسلل أو دخل شيء في حلقه من الماء فنقول إن شاء الله لا بأس، فهو كمن يشبه من ذرع القيء تحته. يقول كذلك في السؤال: ما حكم الدعاء الجماعي بعد القراءة الجماعية للقرآن في المسجد وفي غير المسجد؟ يقول: هل الدعاء الجماعي الذي على الصفة التي عندنا نحن هنا في البلدة وفي غيرها، على كل حال للأسف الموجود بهذه الصفة لا أصل له، بدعة من البدع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عليهم، وفيه ما فيه من التغرير بذلك الشخص الذي يقال له افتح أفلان، افتح يعني انت باب الله، هكذا ربما الناس يغررون به ويدفعونه إلى الاعتداد بنفسه والإعجاب بها. نعم هذا فيه ما فيه بالإضافة إلى كونه بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، وإنما نعم لو كان الحال مثلا كما في الاستسقاء أو أحيانا نعم إذا فعل ذلك من فعل، كما لو أننا نحن مثلا في هذا المجلس في هذه الحلقة ثم أخذنا ندعو هكذا لكن على سبيل الرتابة بعد كل صلاة، هذه بدعة شنيعة قبيحة، نسأل الله عز وجل يخلصنا منها. وللأسف الذي يرعاها كذلك أئمة المساجد نعم، بل يتقدمون ويشرفون على ذلك، فهي بدعة من البدع نعم. وكذلك حتى القراءة الجماعية مثلها، القراءة الجماعية يقصد هنا قراءة القرآن، وقراءة كذلك ما عدا القرآن من قصائد في المسجد ورفع الصوت فيه مع وجود من يصلي ويذكر ويقرأ الله تبارك وتعالى، فهذا كذلك أخشى أن يكون داخلا تحت قوله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا في حقيقة ربما كذلك أيضا فيه ما فيه من إضافة الابتداع، فيه ما فيه من إهانة المساجد ورفع الأصوات فيها والتشويش على من يذكر الله تبارك وتعالى. أقول: ما حكم الفطر بعد تيقن غروب الشمس قبل الأذان؟ إذا تيقن الشخص ليس بإخبار مخبر، ليس بإخبار مخبر، وإنما تيقن بمعنى أن يعني هو بنفسه وقف، أو كذلك وقع الخبر بطريقة لا يمكن أن يرد، هذا لا شك أن الشخص يفطر به، لكن أقول يفطر به إذا كان في بيته أو في مكان ليس في عموم الناس، وأما إذا كان كما هو الحال في بعض المناطق أن الناس يفطرون في المسجد، في المسجد يعني يجتمعون في المسجد وهم كلهم كأنما ينتظرون الأذان، والمؤذن كذلك يرصد أو يعتمد كذلك على التقويم هذا، فينبغي له نعم لا يفطر أمام الناس وإنما ينتظر حتى يفطرون. لكن إذا كان وحده معنى مسافر ورأى الشمس بعينه نعم تغرب حتى غربت بالكامل، أو كان في بستانه أو في مكان عمله نعم، أو كان في بيته بحيث يرصد الشمس نعم، هذا ما عليه إلا أن يفطر، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه يوما ما فرأى الشمس قد غربت وقال للصحابي: قم فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: قم فاجدح لنا حتى كر عليه. فقال الصحابي رضي الله عنه: لو ترآها الرائي من فوق بعيره لرآه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقوى الليل منها هنا وأدبر النهار نهارنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم نعم. يقول: الذي يجب عليه في حقه، الذي يجب في حقه الإطعام بدل الصيام، هل يستطيع أن يعطي جميع ما يلزمه من ذلك لمسكين واحد، وكيف تكون طريقة الإطعام في حالة إذن؟ لا يعطي المسكين واحد، بل يفرقه بين المساكين، يفرقه بين المساكين، هذا هو مطلوب منه، وإنما يطعم المسكين واحد ومذهب الأحناف. وطريقة ذلك أن يعطيه نصف صاع لكل مسكين، أو يجمعهم على غداء أو عشاء بعدد الأيام التي أفطرها، ويكون إن شاء الله قد أدام عليه. يقول: ما نصيحتكم لمن شق عليه الصيام لكبر سن وهم يصومون أزيد من 20 ساعة وما بين الإفطار والإمساك 3 ساعات ونصف، مع العلم أنهم مقيمون في شمال أوروبا؟ نعم، على كل حال ليس هناك إلا ما ذكرناه سابقا، إذا كان كبير في السن ويشق عليه الصيام، والمراد بالمشقة هنا المشقة التي تخرج بالصوم عن المعتاد، فهذا ما عليه إلا أن يترخص ويأخذ بالرخص. إذا كان كبير في السن فإنه يفدي عن كل يوم يفطره، وإن شاء الله يكون هذا هو المطلوب منه. لكن إذا كانت مشقة عادية، المشقة التي يجدها كل صائم من عطش وجوع وضعف حتى في البدن، نعم ونحو ذلك، هذه مشقة ملازمة لهذه العبادة لا تكاد تنفك عنها. المشقة التي تطلق هنا إنما المراد بها المشقة التي تخرج بالعبادة عن المعتاد، فيصير كأنما هو ليس كسائر الصائمين، ربما حتى يكاد يرى الشخص شخصان. يقول: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، ما هي أفضل كتب الفقه المالكي مع ذكر التدرج في تحصيلها؟ إذا كانت أفضل المراد منها ما هو أقرب منها إلى الدليل، ما هو أقرب منها إلى الدليل، بمعنى أن صاحبه يمكن إذا قرأه أن يكون من خلال قراءته أو مطالعته أو يعني تتلمذه على من يدرسه، يكون كأنما اقترب من الدليل، أقول لعله يكون من تلك الكتب، مثلا كتب القاضي عبد الوهاب رحمة الله كالتلقين، ثم المعونة، ثم كتابه الإشراف، أو رسالة أبي زيد القرواني، بحسب كذلك من شرحها. إذا كان شارح أيضا يقترب بها من الدليل فذاك، وإلا فإن التتلمذ عن الكتب المذهبية ربما يجدد نفس التعصب في أصحابها. والحمد لله كتب الدليل اليوم اشتهرت وانتشرت، فما على الشخص الذي أراد أن يأخذ بالفقه الصحيح أن يتجه نحوها إن شاء الله، ويحصل له منها علم كبير وفقه جيد مصفى. وبهذا نختم الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن لا نزال مع أحاديث الصيام من بلوغ المرأة، وتوقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. الحديث هذا حديث أبي هريرة، حديث مشهور وصريح في أحكامه، وتستفاد منه كغيره من الأحاديث مسائل، أي مسائل فقهية. أولها: حكم من أكل أو شرب في صومه. طبعا معروف أن الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تعبدا لله عز وجل، هذا هو حقيقة الصوم. إذن فركن الصوم هو ترك الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان. هذا أكل أو شرب في نهار رمضان، نعم، في محل الصوم، لكن على وجه نسيان. هذا الحديث يدل دلالة صريحة أن الأكل أو الشرب من الناس لا يفسد صومه، ولا يكون به مفطرا. يستفاد ذلك من قوله: فليتم، فليتم، وقال: فليتم صومه. إذن الأكل والشرب على وجه النسيان لا يفسد الصوم، لأنه قال صومه، معناه لا يزال يسمى صائما وصومه باق عليه. نعم، إذن فليستمر عليه. والحديث كذلك مروي بلفظ: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر. ويؤكد هذا كذلك قوله: فإنما أطعمه الله وسقه، أو في رواية: فإنما هو رزق رزقه الله، أو في رواية: فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه. بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنساه صيامه تلطفا به ورحمة له، فساقه إلى الأكل أو ساق الأكل إليه، فتناول منه ثم بعد ذلك تذكر، فصومه صحيح. وهذا هو الذي ذهب إليه لكن ذهب مالك رحمه الله. فردات المالكية انفردوا بها عن الجمهور أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه فسد ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. وقالوا بأن هذا الحديث إنما هو خبر واحد، وقالوا عنه أنه مخالف للقياس، لأن الصيام ركنه أن الفطر ضد الصوم، فالإمساك ركن الصوم، فشبهوه أو قاسوه على من نسي ركعة من الصلاة فإنه تجب عليه الإعادة، من حتى ولو كان ناسيا. هذا هو مذهبهم، وللعلماء أجوبة عليه. من بين أجوبتهم أن هذا قياس في مقابلة النص، وما يسمى عندهم بفساد الاعتبار، لا يجدي القياس ولا ينفع إذا كان مقابل النص. هنا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح صحيح، بل سوف ترون أن الأحاديث التي سوف نسوقها اليوم ليس هناك ما هو أصرح في الدلالة على مطلوبه وعلى أحكامه مثل هذا الحديث، والذي ورد بروايات مختلفة كل واحدة منها تسد ما يمكن أن يتطرق إلى هذا الحديث من الإشكالات والأسئلة. ومع ذلك كذلك نقول بالمناسبة ينبغي نعم لمن رأى شخصا يأكل أو يشرب ناسيا أن يذكره بصيامه، فإن ذكره تذكر معنى يعني قال فلان أنت صائم، واجب عليه أن لا يوصل الإناء الذي في يده إلى فمه، وإذا كان هناك شيء في فمه مما بقي من الأكل لابد عليه واجب أن يلفظه وأن يطرحه وأن يرمي به. إذا كانت هناك زرعة ماء في فمه فإنه يجب عليه كذلك أن يلقي بها، ولا يجوز له أن يبتلع الأكل أو يتجرع الماء بعدما بلغه أنه صائم، وربما كان قبل ذلك ناسيا، فإذا فعل فقد انتهك نعم حظر الشهر، بمعنى مثلا وهو في فمه ماء أو في فمه كذلك لقمة طعام ونحو ذلك وبعدما أخبر ازدردها فهذا لا يجوز، وإذا فعل فإنه قد انتهك بفعل حرمة الشهر وقد أفطر، ومثل هذا باء بالإثم من الله عز وجل. نعم كما لو أكل ابتداء. لكن هذه المسألة كذلك يذكر العلماء في ضمنها حكم من جامع ناسيا، حكم من جامع ناسيا في يوم ونهار صومه. إذن اختلف العلماء فيها، ليس كلامه ككلامه في من نسي بأن أكل أو شرب صائد ناسيا، أكل أو شرب ناسيا في يوم صومه. لماذا؟ الفرق واضح على كل حال، الفرق واضح. الأكل والشرب في نهار رمضان سهل، مجرد ما أنت تعطى مثلا يعني إناء من ماء يجب أن تضعه في الثلاجة مثلا، بسرعة وكي جدا أن تأخذ منه زرعة ماء وتشربه، بل ربما حتى ترتوي منه بعد ذلك تتذكر أنك كنت صائم، بل ربما قد لا تتذكر حتى يأتي عليك العصر فتتذكر أنك شربت ماء عند الساعة مثلا 12، يعني تشرب ويأتي عليك وقت ولا تتذكر. هذا هو حالنا مع الأكل والشرب، سيما في الأيام الأولى من رمضان، وسيما في أولئك الذين لا يعرفون الصوم إلا في رمضان، بينما هذه الصورة تستبعد في حال الجماع، لأن الجماع إذا نسيت أنت لا تنسى زوجتك، والجماع كذلك فيه ما فيه مما يتقدمه من تهيئة واستعداد وكذا وكذا إلى آخر ذلك، مما يستبعد معه أن يقع الجماع بسبب النسيان. إذن قلت لهذا اختلفت كلمة العلماء فيه، فبعضهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المشهور من مذهبه أن صوم من جامع ناسيا في رمضان فسد، وأن عليه القضاء والكفارة، فحاله إذن كحال العامد. ولأنه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للذي وقع على امرأته كما سوف يأتي الحديث لم يستفصل منه هل كنت ناسيا أم كنت عامدا، وإنما أجابه بحسب ما ظهر من حديث. ويقولون كقاعدة أصولية ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال، ترك الاستفصال، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال مع الاحتمال قائم أن يكون أكل أو شرب جامع ناسي، ومع ذلك ترك الاستفصال. إذا ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم، كأنه يقول سواء جامع ناسيا أو عاملا. لما ترك الاستفصال يدل على أن الحكم يشمل الحالتين، هذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. بينما ذهب أبو حنيفة والشافعي وهو كذلك مشهور عن مالك رحمه الله، ورواية أخرى عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأكل للجماعة كالأكل والشرب إذا فعله الصائم ناسيا فإن ذلك لا يضر صومه، وإنما وليس عليه قضاء ولا كفارة. والأكل ذكر في هذه الرواية التي تقدمت عن أبي هريرة رضي الله عنه ناسيا وصائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، ذكر من أكل أو شرب، وإنما ذكر الغالب بمعنى أن الحكم جرى مجرى الغالب، وما جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، بمعنى لا يقال أن من فعل ما فعل نسيانا غير الأكل والشرب ليس له حكم الأكل والشرب، لا. إذن من أكل أو شرب ناسيا كمن جامع ناسيا، ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الذي يغلب عليه على الناس أن ينسوا فيه، لما ينسون في الأكل والشرب وأنما الجماع فلا. إذن هذا قلت هو القول الثاني. إذن هنا يشمل الحديث السابق جميع المفطرات من جماع وغيره، هذا لا كفارة عليه ولا قضاء. نعم، مسألة أخرى لصيقة بهذا بما يستفاد من هذا الحديث من الأحكام، ما هو حكم من أكل نائما أو جاهلا أو مكرها؟ هل يلحقون بالناس؟ هل يلحقون بالناس؟ إذن ذهب كذلك بعض أهل العلم إلى أن من أفطر ناسيا بأي شيء من المفطرات، كأن أكل مثلا أو شرب أو جامع، فإن هذا لا يضر صومه، لأجل ما تقدم أنه إنما فعل ذلك ناسيا غير متعمد، لما أفاده ظاهر حديث أبي هريرة. وألحقوا به ما كان شبيها به، بل وربما أشد حالا في غياب قصده. مثال ذلك قلنا النائم، النائم لا قصد له، إنسان مثلا كان نائما وفي أثناء نومه لشدة جوعه مد يده إلى ما كان عند رأسه ربما من طعام أو أكل أو شرب، نعم، فتناول منه وهو لا يدري، ثم عاد إلى نومه. كثير ما يكون النائم لتسلط النوم عليه يفعل هذا الفعل وهو لا يدري، نعم. وكذلك المكره سواء أكل على الأكل أو الشرب أو على الجماع، هذا في هذه الأحوال كلها صاحبه ليس مختارا، ليس مختارا، بل هو فعل ما لا قصد له به. وأما الجاهل والمخطئ، الجاهل المخطئ بمعنى الشخص الذي لا يعلم الحكم، دخل في الإسلام يومين أو ثلاثة ثم بعد ذلك دخل رمضان فصامه، هو لا يدري بأن رمضان ركنه الأساسي هو ترك الأكل والشرب وترك الجماع في رمضان، إذن فهذا ليس له علم، فوقع منه أن تناول شيء من المفطرات، إذن فهذا أولى بالحكم من النسيان. ويدخل فيه طبعا من كان يظن أن الشمس قد غربت فيأكل، ثم يتبين له أنها لم تغرب أو يظن أن الفجر لم يطلع فأكل ظن بأنه قد طلع، ثم تبين له أنه قد طلع. هذا إن شاء الله القول الصحيح، نعم، أنه لا يعتبر مفترا وأن نهاره صحيح وصيامه صحيح. نعم، عندنا كذلك الحديث الذي يليه هو حديث أيضا أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. هذا الحديث كذلك كما ترون حديث واضح، واضح المعنى. ومع ذلك مثلا نقول أن بعض ألفاظه تحتاج، نعم، إلى زيادة بيان. ذرعه، ذرعه بمعنى غلبه، وسبقه بمعنى باغته وخرج القيء، وصل إلى نقطة لا يستطيع أن يرده إلى محله. والقيء من اسم من قاء يقيء قيئا، وما تلقي به المعدة من الطعام والشراب، تلقي به كأنه الشخص عندما يتقيأ يشعر بأن مادة يعني معدته قد فرغت من الأكل وأنه محتاج لأن يأكل مرة أخرى. وأما إذا كان مجرد ملء الفم منه كما يقع لبعض الناس، وربما كثير ما يكون إنما هو ماء فقط، يقولون له القلس، القلس ملء الفم فقط من الماء. ممكن الإنسان يشرب اللبن مع السحور ويقع ما يقع في داخل بطنه من تفاعلات، فأحيانا يخرج إلى تجويف فمه تقريبا ماء هكذا، نعم، هذا يسمى قلس. لكن القيء يقال ذلك الطعام الذي ترمي به المعدة، بل ربما تدفعه دفعا ليس يملأ الفم فقط، بل يجده مرقا أمامه، بل يرى كل الذي أكله كأنه خرج بكامله ما بقي شيء، هذا يسمى القيء. وأما لفظة أو الفعل استقاء، استقاء فوزن استفعل يدل على الطلب، استقاء يدل على الطلب كأنه طلب القيء، ومعنى طلبه في التقدير فقط، لم يقل له أخرج يا قيء، لا، وإنما طلبه باستعمال ما هو من الطرق مهيج للمادة التي في البطن فتخرج. بعض الناس ممكن عادته إذا أراد أن يستقي يشم بعض الأشياء، وبعضهم يدخل أصبعه إلى بعيد، وطبعا سوف كأنه يتطلب ما في البطن من المادة فتخرج. نعم، ثم ننتقل إلى المسائل المستفادة من الحديث. ما هو حكم القيء بالنسبة للصائم؟ ما هو حكم القيء لمن كان صائما؟ إذن أولا قلنا الصائم إذا غلبه القيء فقاء فإنه صومه صحيح إن شاء الله ولا يضره. لكن إذا تعمد القيء فقاء بطل صومه، بطل، والواجب عليه أن يقضي يوما آخر مكان ذلك اليوم. هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، حتى ذكر فيه ابن المنذر الإجماع، إجماع أهل العلم عليه. ولا نلتفت كذلك إلى أقوال ربما قد تكون ضعيفة أو شاذة. إذن قلنا الحكم الذي عليه عامة أهل العلم أن من استقاء
استقاء، ممكن يجد من الشخص مثلا شعر بأن هناك مثلا تغير في مزاجه مزعج، وتعود أن مثل هذا التغير في مزاجه في غير رمضان كان يزيله عنه بأن يستقي. قال كل سبب هذا الذي هو حاصل لي الآن إنما هو ما أكلته من كذا وكذا، فلا طريق لي إلا التخلص منه إلا أن أستقي، فاستقى فاستقى. إذن عندما استقى نقول له بطل صومك وفسد نهارك وعليك القضاء، وعليك القضاء. نعم، بل نقول له اصبر، اصبر على هذه الحال وابق على ما أنت عليه، فلعله كذلك بعد ساعة أو ساعتين سوف يتغير الحال. نعم، وتستريح من هذا الذي أنت فيه. لكن إذا استقأت فأنك تريد أن تتداوى بالاستقاءة فعليك القضاء، لأنه يستحيل أن لا يرجع شيء إلى المعدة بعد الاستقاءة. هل هناك مقدار معين فيما يفطر من القيء؟ هل هناك مقدار معين قليل أو كثير؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يفطر إلا أن يكون ملء فيه، إذا امتلأ بالقيء الفم كله هذا هو الذي يفطر. وبعضهم قال: لا يفطر إلا بالفاحش منه، روي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه ذلك. إذن وقال بعضهم أن قليل القيء وكثيره كذلك سياني سياني، وإنما يبقى الحديث في إما أن يكون قد قاء وإما أن يكون قد استقاء. إن قاء ذرعه القيء فلا قضى عليه، وإن استقاء فعليه القضاء كيفما كان. ولكن الصحيح أن الحديث لم يترك مجالا لهذه التفاصيل، فهو صريح في أن من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. لكن كذلك قد يسأل سائل وهي مسألة كذلك من مسائل الحديث أن تفطير الصائم، أن الصائم إذا أفطر بالقيء المتعمد يعتبر هذا من جنس إفطاره بالحجامة أو إخراج المني، لأن الصائم إذا فرغت معدته بالاستقاءة أدى ذلك إلى ضعف بدنه وإنهاكه هكذا. كما أن الحجامة أيضا الدم الذي به الحياة قد يضعف، بل قد ربما الشخص يعني يكون بعد الحجامة منهك القوى. ومن المسائل كذلك المستفادة من هذا الحديث أن الصائم إذا فعل ما يفسد به صومه من غير قصد، هل يدخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء؟ من ذرعه قيء، هل يدخل في هذا أم لا؟ الصائم يفعل أشياء أحيانا وهو لا يقصد، نعم، وهي ربما قد تكون تلك الأشياء إذا تناولها بقصد تكون من المفطرات. وتناولوا في هذا أو تحت هذا، تحت عبارة من ذرعه، ذرعه قلنا غلبه، أدخلوا كذلك الذباب. الإنسان ممكن جدا يكون في حالة من السهو أو يتثاءب ويسهى عن أن يسد فيه، فتأتي الذباب وتمر وتدخل مباشرة وإلى حلقه. هذه أو هذه الصورة شبيهة جدا شبيهة بمن ذرعه قيء، بمن غلبه قيء. وكذلك الشخص الذي كذلك دخل في فمه غبار، غبار دخل إلى وسط حلقه. ونعم، وكذلك أيضا من كان يرش نفسه بالماء في يوم حار جدا شديد الحرارة، كان يرش نفسه بالماء ف فإذا بالماء كذلك دخله من أنفه، أو انغمس كذلك في حوض أو بركة مائية يريد أن يتبرد فمن غير قصد دخله الماء، أو كان يصبه على رأسه نعم في يوم حار من أيام الصوم إلى آخر ذلك مما يشبه هذه الحالات، تناولوها تحت منذر عقي. وصفة تناولها قلنا أشياء يفعلها الصائم من غير قصد، وهي شبيهة بمنذر عقي، فيكون حكمها حكم منذر عقي، أن صومه لا يفسد وأن صومه صحيح. ويدخل في ذلك كثير من الصور، قلنا ذكرنا منها مثلا ما يدخل في أنفه أو حلقه من غبار نعم، أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة. بعض الناس إذا تمضمض مضمضة مطالب أن يبالغ فيها، ولكن دائما يشعر بأن نقطة ماء قد تسربت إلى حلقه. أما الاستشاق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن ربما يسهى الشخص فيمر من عبر أنفه أو عبر المضمضة كذلك إلى حلق شيء من الماء، فهذه كذلك صور صوم يكون معه صحيح. أو تقبله امرأته بغير اختيار نعم فينزل، هذه كلها قلنا تدخل تحت منذر عقي، وبينهما شبه، فتناولها بعض الفقهاء تحت ذلك واعتبروا أن صوم صاحبها صحيح. نعم، الحديث 22 من هذا الباب. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمر سأل. إذن هذه أحاديث أوردها، وهي ثلاثة أحاديث أوردها ابن حجر رحمه الله في البلوغ، وأحكامها واحدة، ولذلك سوف نذكر نعم ما يستفاد منها من الأحكام، سيما المسافر بالنسبة لفطره وصومه. أما المسألة الأولى وهي يستفاد من الأحاديث جواز الصوم والفطر للمسافر في رمضان، جواز الصوم والفطر للمسافر في رمضان، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث أن الصائم المسافر مخير بين أن يفطر وبين أن يصوم، وأنه لو صام في سفره أجزأه صومه، أجزأه صومه. وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج لفتح مكة صام أول أمر، ولكن لما بلغوا أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالفطر. وأنه صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي الذي كان كثير الصيام، قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فلا جناح عليه. وهذا يدل على أنه سأل عن صيام الفريضة، إذن قوله فلا جناح عليه يفيد بأنه لا حرج عليه ولا إثم عليه فيما ترك من الصيام، ولا يقال هذا إلا في الصوم الواجب. إذن وهذا الذي قلناه في هذا الحديث إنما هو بالنسبة لما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أنه يجوز للمسافر أن يصوم كما يجوز له أن يفطر، كما يجوز أن يفطر. أما القول الذي ذهب إليه الظاهرية وحكي عن بعض السلف كعمر رضي الله عنه وابنه وأبو هريرة وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم، أن صوم رمضان لا يجزئ، لا يجزئ في السفر ولا يصح، فمن صامه وهو مسافر وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وعضدوا ذلك بالحديث ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر، قالوا ولا يقابل البر إلا الإثم. الشخص إذا كان يأثم بصومه فإن ذلك الصوم لا يجزئه، بل عضدوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة. نعم، مسألة أخرى وهي إباحة السفر في رمضان، وأنه لا حرج على من سافر في أثناء رمضان، لا حرج عليه، لأن هناك على كل حال من قال بأنه إذا حل ودخل الشهر كأنه ممنوع السفر، من دخل عليه الشهر وهو مقيم لزمه أن يبقى في مكان إقامته ويصوم رمضان كله، ولا يجوز أن يقطعه بترخص فيه. هذا يروى على كل حال كل على عبيد السلماني والسويد بن غفلة وابو مجلس أنهم قالوا أن من دخل عليه رمضان وهو مقيم لا يجوز له أن يسافر، فإن سافر وقد استهل عليه رمضان لا يجوز له أن يترخص. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن أهل العلم لم يفرقوا بين من استهل عليه وهو سافر أو استهل عليه وهو مقيم، وأن الشخص إذا سافر في رمضان جاز له أن يفطر وأن يستعمل الرخصة المشروعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سافر والصحابة رضي الله عنهم سافروا، وكان ذلك في رمضان. المسألة كذلك التي تستفاد أيضا من هذه الأحاديث، ما هو الأفضل للمسافر، أأن يصوم أم يفطر في رمضان، ما هو الأفضل له؟ إذن هذه المسألة كذلك من المسائل المهمة، لأن كثير منا يحتاج إلى أن يسافر، بل ربما كثير من الناس يسافر، وسائل النقل في رمضان لا يعرف عنها أنها يعني ينقص الناس ونحو ذلك، نراهم يسافرون عادي كما لو كان طائرات في باخرات في الحافلات في سيارات الأزرة، الناس يسافرون. إذن بعدما تقدم من الكلام على أن المسافر مخير بين الصوم والفطر وأنه يجوز له أن يفعل أيهما استطاعه أو أراده، لكن المسألة تتعلق بما إذا كان الشخص في سفره أراد أن يأخذ بالرخصة، ما هو الأفضل أن يأخذ بها أم أنه يصوم؟ فإذا وجد في سفره مشقة وعسر وتضرر بسبب الصوم فالمطلوب منه بل يجب عليه أن يفطر، والفطر أفضل له. والصوم في الحالة هذه قد يبلغ درجة أن يكون حراما بسبب ما يجده الصائم من المشقة الكبيرة. ومثل هذا هو الذي يورد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. لأن مناسبة ورود هذا الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه، شاف الصحابة رضي الله عنهم ولكن واحد منهم ناس مشتغلين بدفع الحرارة عنه والتضليل عليه ونحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كذلك: ليس من البر الصيام في الصوم. إذا كان الإنسان يجهده صوم يجهده ويشق عليه مشقة كبيرة حتى يتشاغل الناس بدفع الحر عنه، فهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر. إذن هذا هو محل الاستشهاد بهذه الأحاديث. لكن لو تساويا عنده، بمعنى سيان أن يصوم وسيان أن يفطر، وصومه ليس فيه مشقة ظاهرة ولا ضرر ولا ضرر، هذا هو الذي ممكن جدا أن نريد فيه الخلاف. قول الجمهور وهم أبو حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي قالوا بالنسبة لشهر رمضان الصوم أفضل، الصوم أفضل من الإفطار، شخص لا مشقة عليه ظاهرة. وأما إذا كانت عليه مشقة ظاهرة وضرر كبير فجمهور أهل العلم إلا نقول بإجماعهم أنه لا يجوز له أن يصوم، بل الصوم قد يبلغ درجة أن يصير حراما في حقه، لكن أقل أحواله الكراهة. لكن نحن نتكلم الآن على مسألة أخرى، نعم تندرج تحت هذه المسألة وهي مسألة الفطر للمسافر والصوم أيهما أفضل. نقول إذا كان المسافر يستوي عنده الأمران بمعنى الصوم والفطر بلا مشقة في الصوم ظاهرة، نعم فيقال له بالنسبة لرمضان الصوم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع تحته يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن هذا يفيد على أنه يجوز. نعم إذن والله تبارك وتعالى قال: وأن تصوموا خير لكم. إذن هذه السورة فيها وأن تصوموا خير لكم، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وهناك قول آخر أيضا ذهب إليه سعيد بن مسيب والأوزاعي وإسحاق وأحمد أن الفطر أفضل مطلقا، أن الفطر أفضل مطلقا لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر ف فعدة من أيام أخرى، لم يخير وإنما قال فعدة، بمعنى هنا التقدير أو ما يسمونه بدلالة الاقتضاء، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وكذلك يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قول آخر يبدو عليه ربما شيء من القوة، نعم، وهو ذهب إليه عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة إلى آخر ذلك، نعم، قال أنه يراعي الصائم أيسرهما عليه، وهذا استفادوه من قوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وطبعا هذا يظهر أنه إنما هو بحسب المسافر أو حال المسافر، فلربما يكون صومه مع الناس أيسر عليه، وفي أيام النهار قصير والجو كذلك بارد، بينما إذا قضاه أكثر أوقات القضاء في أيام الحر، فهذا طبعا سوف يفضل أن يصوم. نعم، إذن كذلك من مسائل وأحكام الفطر في السفر، ما إذا كان المسافر وإفطاره هل يكون بعد أن نوصي أم ماذا؟ وهو لا شك أن المسافر الصائم المسافر لا يخلو من حالتين، أن ينوي الصيام في السفر، أن ينوي الصيام في السفر فله الفطر عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء له وهو مسافر أن يفطر، وقد نوى الصيام في سفره. القول أو الحالة الثانية أن ينوي صيامه في الحضر ثم يطرأ له سفر في أثناء ذلك اليوم، في أثناء ذلك اليوم، فهل هذا له أن يفطر في ذلك النهار أم لا؟ إنسان كان مقيم معنا هكذا في هذه الحال، ثم في منتصف النهار جاءه سبب سفر فسافر، هل هذا كالقول السابق يترخص أم لا؟ وهو كان حضريا ولم يكن ربما يجول بفكره أنه سوف يسافر، لكنه طرأ له سبب سفر في أثناء النهار. جمهور العلماء على منع أن يستفيد هذا من رخصة الإفطار، ذلك لأن الصوم عبادة وقد نواه ودخل فيه وشرع فيه، فلا يجوز له أن يفسده ولو بسفره. لكن ذهب أحمد رحمه الله فيما هو مشهور عنه، وكذلك إسحاق، وذهب أيضا ابن المنذر إلى جواز الفطر، إلى جواز الفطر مخالفين للجمهور، لأن السفر المنصوص عليه لإباحة الفطر في قوله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال فإذا وجد في أثناء النهار فهو طبعا يدخل في الإباحة، فهو كالمرض، المرض كذلك قد يطرأ على الشخص في أثناء النهار، فإذا مرض بحيث لا يستطيع أن يواصل الصوم فله أن يفطر. إذن السفر ليس بينهما فرق بين السفر والمرض، كليهما رخصة، لكن اختلف هؤلاء الذين قالوا يفطر في الحالة الثانية قلنا وهو أن يطرأ سفر على شخص وهو كان مقيما يطرأ عليه سفر. ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مخالف للجمهور الذين قالوا بالمنع، قال بأنه يجوز له أن يفطر، لكن متى يفطر؟ كذلك هؤلاء اختلفوا، بمن اختلف أحمد وإسحاق ومن معهما متى يفطر. قال أحمد بن حنبل رحمه الله إذا جاوز البنيان والبيوت وخلفها وراء ظهره، لأنه لا يكون مسافرا إلا بهذا الوصف، يعني يخرج من البلدة يخليها وراء، ما هو مجرد التفكير فقط في السفر أو الاستعداد للسفر، وإنما يترك البلدة وراءه ويخلفها فيباشر السفر، عند ذلك يستطيع أن يفطر. لكن بمجرد التأهب والاستعداد لا يكفي. نعم. وذهب إسحاق بن راهوية رحمه الله إلى أن له أن يفطر في بيته، وخالف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في بيته إذا هو استعد وأبل السفر وتأهب له واستعد له وأخذ بأسبابه، ما بقي له إلا أن ينطلق. هذا قال إسحاق يمكنه أن، وله في ذلك لكل حال نص رواه عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. إذن أكل وهو لا شك داخل البناء ولم يجاوز البلد. نعم. كذلك مسألة مسائل السفر هي ما هو جنس السفر الذي يبيح لنا الفطر؟ هل كل سفر يبيح الفطر؟ الذي يريد أن يسافر مثلا إلى زيارة رجال من أضرار يفطر؟ أم الذي يريد أن يسافر كذلك لمقابلة في كرة القدم يفطر؟ هل الذي يريد كذلك أن يسافر إلى موعد من مواعيد الفساد يفطر أم لا؟ نعم. العلماء على كل حال هنا لهم بعض القيود والكلام المستفاد من أدلة أخرى في الشريعة من حيث السفر الذي تباح فيه الرخصة. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الشارع في السفر هنا أطلق ولم يذكر له مسافة ولا مدة، وأرجع ذلك إلى العرف، وكل سفر في عرف الناس سفر فإنها تناط بالأحكام. وكذلك أيضا تستفاد به الرخص، بمعنى سواء كان سفر طاعة كالجهاد أو الخروج في طلب العلم أو كان سفر معصية. وذهب إلى هذا معه كذلك أبو حنيفة رحمه الله، واختاره الموفق بن قدامة المقدسي عليه رحمه الله، بينما ذهب بعضهم إلى أنه الرخص إنما تناط بالطاعات، لا يجعل الله عز وجل الرخصة من أجل تسهيل الأحكام للعاصي. وفرقوا كذلك بعضهم بين العاصي في سفره والعاصي بسفره، فالعاصي في سفره من المفروض أنه لا إشكال أنه يترخص، لكن العاصي بسفره معناه سفر أصل سفر معصية. نعم. مسألة أخرى كذلك ينبغي أن تندرج في أحكام سفر صائم، صائم ترخص أو لم يترخص، ترخص أو لم يترخص في سفره، ترخص بمعنى تناول الرخصة في الإفطار، لم يترخص بمعنى كان في أثناء سفره صائما، لكنه قادم البلد وكان مفطرا. اليوم الذي رجع إلى بلده كان ذلك اليوم تناول الرخصة أفطر، ما حكمه؟ هل بعد أن زال عنه العذر يبقى متناولا للرخصة، أم أنه يقال له زال عنك العذر فواجب عليك أن تمسك؟ نعم، وهذه المسألة في الحق لا تختلف فيما يظهر عن مسألة الحائض التي انقطع عنها الدم في نهار رمضان، أو النفساء كذلك الحمد لله، أو المريض الذي حصل له برء في نهار رمضان. فذهب أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد إلى أنه يلزمهم الإمساك في بقية اليوم احتراما للشهر والتزاما لحرمته، وقالوا أنه لو وجد هذه الحال قبل طلوع الفجر للزم تبييت النية بالصيام. إذن معنى ذلك كذلك لو ظهر ذلك في أثناء النهار. هذا هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد. القول الثاني وذهب إليه مالك الشافعي ورواية كذلك عن أحمد أنه لا يلزمهم الإمساك، لا يلزمهم الإمساك، لأن الذي كان مفطرا مترخصا في الإفطار قد انتهك حرمة الشهر، ليس انتهك حرمة الشهر ولكنه يعني هدم ركن من أركان الصيام وهو الأكل، كيف يسوغ له بعد ذلك أن يمسك ثم بعد ذلك يقال له تقضي مكان ذلك اليوم وهو لا يستفيد طبعا من هذا الإمساك شيئا، وحرمته اليوم قد زالت بهذا الفطر الذي كان منه. إذن ذهبوا مالك والشافعي وروان عن أحمد إلى أنه لا يلزمهم الإمساك في ذلك اليوم، ولعل هذا هو الراجح أنه لا يلزم الإمساك ويبقى مفطرين إلا أنه ينبغي أن لا يشهروا بإفطارهم. نعم، كذلك عندنا حديث من أحاديث هذا الباب، باب الصيام أو كتاب الصيام من بلوغ المرام، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم. وأهل العلم على كل حال كما تقدم مختلفون في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعضهم قال أنها محكمة وبعضهم قال هي منسوخة، منسوخة بالآية التي بعدها، وبعضهم قال أنها محكمة. نعم، المسألة التي يمكن أن تستفاد من هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه في حكم الشيخ الكبير الطاعن في السلك الذي يشق عليه الصوم أو لا يستطيعه بتاتا، والمرأة كذلك التي هي أيضا كبيرة، عجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه، لأن الأمراض التي تكون بالإنسان بعضها مرض يتعافى من الشخص إن شاء الله ولو بقي أيامه يعالج، لكنه مرض معروف له، يعني يمكن للشخص أن يتعافى منه ويمتثل للشفاء وبعضها يبقى معه يبقى هكذا تقسيمه الأمر حتى يقول لا يرجى لا يرجى بعض لا يرجى في حق يأس ونوط من رحمة الله عز وجل. لكن يعني هذه العبارة فقط المفهوم عند الناس يقولون لا يرجى برؤه الرجاء نحن دائما نرجو الله عز وجل ما أنزل الله من داء إلا وأنزله الشفاء. لكن إذا قيل بالنسبة للعجز الطبي وأنه لم يتوصل إلى شفاء له لكن وحتى هذا لا يسوء كذلك بل ممكن الله عز وجل في يوم الأيام حتى أمراض التي يقول أنه لا يرجى برؤها أن يجد لها أدوية. وأما إذا كل حال عجز هؤلاء الشيخ الكبير أو المرأة العجوز عجزت عن الصيام فبالإجماع يفطران ولا يكلفان بالصوم لأن هذا هو الذي بنيت عليه الشريعة كما قال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها وقال عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج بقي فقط ماذا عليهما هما لا يستطيعان الصوم لا في رمضان ولا خارج رمضان هل عليهما فدية أم لا؟ هل عليهما فدية أم لا؟ قول الجمهور وأعني بهم هنا أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز أن تطعم أو أن يطعم عن كل يوم مسكنا واحتجوا بقوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس في تفسيرها ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم وكأن يطيقه من أطاقه بمعنى أنه ليس أطاقه بمعنى استطاعه ولكنه زالت عنه الطاقة أي الوسع والقدرة. إذن فهذه الآية دلت على التخيير العام بين الصيام والإطعام وبعضهم قال أنها منسوخة ودلالتها على التخيير والإطعام هذا لكل أحد كل أحد كان قبل أن تنسخ هذه الآية قالوا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم والقول الثاني وهو قول ذهب إليه مالك رحمه الله وغيره كربيعة ومكحول وأبي ثور وكذلك قول ذهب إليه الشافعي أنه لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه فسقطت فرضيته عنه أصلا هو كان واجب عليه الصوم ولأجل عجزه كبر في السن سقط عنه الصوم. إذا الانتقال إلى الفدية بدل الصوم هذا يحتاج إلى دليل. إذا حاله يكون كحال الصبي وحال المجنون بمعنى أن الصبي والمجنون طبعا ليس عليهما صيام وليس عليهما فدية هذا بالاتفاق. إذن ربما يكون القول الأول أن عليهما الفدية هو الأقرب إلى الصواب. ثم أيضا الحامل والمرضع الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ولد الحامل الذي في بطنها وولد المرضع الذي في يدها فلا شك أن لهما حالتان حامل المرضع إما الحالة الأولى إما أن تخافا على نفسيهما وولديهما معا من التضرر بالصوم يقع منهما الخوف كل واحد على نفسها أو كذلك على ولدها فلهما الفطر وعليهما القضاء ويكونان في هذه الحالة كالمريض الذي يخاف على نفسه. وقد حكوا هنا أنه الإجماع على ذلك. والحالة الثانية أن تخاف على ولديهما ليس على نفسهما. إن تخاف على ولديهما فقط لا على نفسهما، فلهم الفطر وعليهما القضاء عند جماهير العلم. وهنا هل يضاف إلى هذا الفدي أم لا؟ لأن عندما نقول عليهم القضاء لا يختلف الأمر بين الحالة الأولى والحالة الثانية، لأن أيضا الحالة الأولى خاف على نفسهما وولديهما، أو خاف على نفسهما فقط. هذه الحالة لم يخاف على نفسهما الحالة الثانية، وإنما خاف على ولديهما. ذهب بعض أهل العلم قلنا إلى ما تقدم، عفوا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل والمرضع إذا خاف على نفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. والتي خافت على نفسها أو على نفسها وولدها فلها الفطر. لكن الذين قالوا، أو في الحالة الثانية الذين قالوا عليها الفطر وعليها القضاء، اختلفوا بعد ذلك في الفدية هذه التي خافت على ولده. فذهب أحمد وذهب كذلك الشافعي رحمه الله إلى وجوب الفدية عليهما، وهي إطعام كل يوم مسكينا، لدخولهما في عموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين. القول الثاني وقول أبو حنيفة ورواية عن مالك رحمه الله أنه لا فدية عليهما، أنه لا فدية عليهما لحديث أنس بن مالك الكعبي مرفوعا: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. إذن لا فدية عليهما، وضع عليهما الصوم. وقال إن هذا فطر أبيح لعذر فلم تجب فيه كفارة كالفطر للمرض. إلا أن هناك قول ذهب إليه أو يروى عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول إسحاق بن ماهوية، ذهب إليه ابن حزم أنه لا قضاء عليه، وإنما عليهما الإطعام فقط، وإنما عليهما الإطعام فقط. لأن الآية التي تناولتهما ليس فيها إلا الإطعام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أو فدية طعام مساكين. ولعل هذا القول الأخير الثالث هو الصحيح والصواب، والله أعلم. ثم أيضا في مقدار ما يطعم به كل مسكين، ما مقداره، كم يكون الإطعام؟ وهذه مسألة كذلك وقع فيها الخلاف بين أهل العلم في المقدار، ولكن لعله إن شاء الله باختصار الصحيح أنه يطعم عن كل يوم أفطره من رمضان لأي عذر من الأعذار، يطعم عن كل يوم نصف صاع من البر، نصف صاع من البر. ذهب إلى خلاف هذا القول، قال بمد في المالكية والأحناف وغيرهم، ولكن أقول نصف صاع من أي مطعوم من المطعومات يكون يجزئ. والشخص يمكنه كذلك أن يجمع عدد الأيام التي أفطرها عددها من المساكين، من الذي أفطر مثلا رمضان كله وكان رمضان فيه 29 يوما يجمع 29 مسكين يعشيهم أو يغذيهم، إن شاء الله قد أدى ما عليه، سواء كان أفطر لعذر المرض الذي لا يرجى برؤه، أو الشيخ الكبير، أو العجوز المسنة، أو الحامل، أو المرضع. هؤلاء الذين يفطرون وعليهم الفدية. ويكون هذا اليوم هو آخر حديث من الحديث تلاولناها من حديث أحكام الصيام. ونستقبل كذلك ما بقي في الحصة القادمة من الأحاديث أيضا المتعلقة بالكلام. وقبل ذلك لعلنا الجمعة القادمة تجدنا قد دخلنا في العشر الأواخر من رمضان. دخلنا في العشر الأواخر من رمضان، هذه العشر الأواخر التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويهتم بها، فهي عشر المباركات. ورمضان كله رمضان الخير بركة، شهر فاضل، لكن هذه العشر لما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد لها أكثر من اجتهاده في غيرها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف فيها، واعتكفت أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. واعتكافه إنما كان رجاء أن ينال أو أن يدرك ليلة هي ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، من ألف شهر. إذن كذلك أيها الإخوة نحن نريد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بسنته ونحييها في الناس، فلنجتهد اجتهادا نخرج به عن المعتاد مما ألفناه في سائر أيام هذا الشهر من الاجتهاد في الأكل والشرب والطبخ وإلى آخره. نجتهد في العبادة وفي الطاعة. وفي هذه العشر كذلك قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر، وهي في العشر إن شاء الله أو في الأوتار منه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها اجتهادا لا يجتهده في غيرها، هكذا كذلك لنكون. فإذا أدركنا هذه الليلة أو كنا في الوتر منها نقول اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا. وإذا كان ولا بد أن يفوتنا شيء من قيام الليل لأجل شغل أو لأجل ما يكون، فيجتهد واحد لا يفوته في شيء من هذه العشر قيام الليل، ويجتهد كذلك في النهار بالأعمال الصالحة في الصيام، ولا يكون من الغافلين، لا يكون من الغافلين. كثير الناس إذا دخلت هذه العشر ربما جد واجتهد في تجارته، وكثير من النساء كذلك يجتهدن ويشغلن أنفسهن ويشغلن زوجهن ويشغلن من يشغل في بيتها بأمور تافهة لا قيمة لها، تذهب منفعتها في طاولة فقط، تزخر في الطاولة بأنواع الحلويات وأنواع يعني من المأكولات، ثم إذا فرغ منها في ظرف ربما لا يزيد على نصف ساعة ذهبت، يعني ما كانت الناس مشتغلة به والاستعداد له في شهر أو أقول عشر كلها، العشر الفاضلة كلها. وأقول بكل يعني صراحة وضوح، كثير من النساء في هذا رمضان ها هو برنامجهن، نوم الصبيحة على الساعة العاشرة تذهب إلى المطبخ، وكل المأكولات التي توضع على المائدة بعد المغرب تعدها في الصباح الثاني عشر ولا الواحدة، وتتركها في الثلاجة استعدادا لأنها تكون بعد العصر كأنما فقط عندها عمل خفيف يتعلق بهذه المأكولات، لطبخها أو لتسخينها، ثم بعد ذلك تصفيفها على الموائد، ويكون هذا هو عملها بالعرض بعد العصر. وعملها بين الظهر والعصر النوم، تنام فإذا هي بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء بعد أن امتلأت معدة من أنواع المأكولات صار الشخص بعدها كأنما هو مخدر مخدر نعم، بحيث إذا قام يصلي العشاء قام إليها متثاقلا لأجل ما فعلت المأكولات فيه، نعم هو قد كان النهار كله لا يأكل، فإذا دخلت المأكولات إلى بطنه طبعا سوف يعني تسيره مرقا على فراشه. وأما التراويح سوف يجاهد نفسه مجاهدة كبيرة من أجل أن يتمها، ولا ندري هل المرأة سوف تصليها أم لا تصليها في البيت ثم تنام، وهكذا كذلك برنامج الغد يكون على هذه الصفة إلى آخره. أقول كل صراحة هذه غفلة كبيرة، وإذا كان الرجل ساكت على هذا الحال على زوجته فيكون كذلك غش له غش له، بالفرض أنه قال اتركينا من هذه الحلويات وهذه المأكولات وهذه كلها إن شاء الله سوف هناك من الناس من يعدها في السوق نحضرها جاهزة ولو كانت بثمن غالي، واشتغلي في هذا الشهر بما يليق به من قراءة القرآن الكريم وطلب العلم والاجتهاد كذلك في تحصيل العلم وفي قراءة القرآن الكريم وإلى آخر ذلك، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وقلت هذا العشر الأواخر كذلك للأسف النساء كذلك سوف يشتغل يكتبن للزوج ورقة فيها كذا وكذا وبمقادير، يبقى الزوج متردد بين يعني محلات تبيع هذه المواد، فإذا أتى بها ربما استبدل بعضها وربما زاد من كمية بعضها بين اليوم والغد وبعد الغد، يصير هذا هو اهتمامه واهتمامها في هذا الشهر من أجل إعداد بعض يعني الحلويات لتكون على المائدة يوم العيد ويكون عيدهم هذا هو فقط. ثم هو أيضا سوف يشتغل بشراء الألبسة للأولاد، وربما اشترى يوم 25 لباس وابدله يوم 26 وزاده أو نقص منه أو نحو ذلك من التردد، ويكون هذا هو بالنسبة للعشر الأواخر. أي الإخوة هذه في حقة غفلة ينبغي لنا أن نتفطن إلى أنفسنا منها ونستغل هذا الشهر ونستغل ما بقي منه من هذه الأيام المباركات في الأعمال الصالحات. نسأل الله عز وجل يوفقنا للعمل ويتقبل منا جميعا. هذه أسئلة في الحال. السؤال الأول من هارون أبو حجار. هارون أبو حجار تفضل.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك شيخ، هل يقاس على قوله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء له بقايا الطعام التي علقت في أسنان الشخص وابتلعها من غير قصد مع العلم أنه تهاون في غسل أسنان؟
نعم إن شاء الله هذا يكون داخلا تحت هذا، إذا هو يعني أدرك بأنه لا شك أن يكون قد مر شيء منها، كان مطلوب منه أن يستاك وينظف فمه من بقايا الطعام هذه ويلقي بها ويلقي بها بعد أن يكون قد استاك قلت وتمضمض، ولو كان في نهار رمضان يتمضمض عادي في نهار رمضان، يتمضمض إنسان في نهار رمضان عادي ولو في غير وضوء لا بأس بذلك ولو كان تبردا ويلقي به، لكن إذا حصل كما قلت أنه ذهب مع ريقه شيء منها من غير تقصد له ولا تعمد فعسى إن شاء الله أن يكون داخل تحت من ذرعه قيء. نجيب سراج.
السلام عليكم شيخ، أنا جزاكم الله خير. هل يكره السفر في العشر الأواخر؟
يكره؟
غير
يكره
العشر الأواخر.
يكره
من أراد الذهاب إلى البيت السفر شيخ.
السفر تقصد السفر قلت؟
العشر الأواخر
قلت نعم. هل يكره السفر؟
السفر نعم.
لا نعرف حكم يكره السفر.
نعم شيخ نعم.
لكن نعرف أن السفر قد يكون سفر لا بد منه ضروري أن يسافر شخص، وقد يكون سفر لحاجة يمكن تأجيلها، أو سفر لنزهة، أو سفر لأمر قد لا يكون ربما مهما إلى درجة أن يسافر إليه شخص. فلا شك أن الإنسان الحريص يعلم أن السفر سوف يفيته، وطبعا إذا أفاته هذا الاجتهاد سوف يكون السفر له حكم آخر والرخصة له حكم آخر، وقد فاته من الفضل ما فاته وفوته عليه هذا السفر، وهذا حكم إن شاء الله من غير أن أنص على أنه مكروه، قد يكون الكراهة معلومة. وما إذا كان سفر ضروري لا بد منه، أو حتى سفر مباح ولكن ربما لا فائدة في تأجيله، بل قد يكون هذا السفر يحصل به كذلك أجر، فلا شك إن شاء الله إذا سافر فإنه لا بأس عليه. لكن السفر الذي قد يكون ليس من ورائه إلا أن يشغله ويتعبه فقط في أيام فاضلة يمكن أن يؤجل سفره، فهذا السفر الأولى به أن يؤجله نعم، أو أن يبطله. يقول كذلك سؤال يقول صاحبه: ذكرتم في شرحكم 3 قواعد، يقول القياس مقابل النص يسمى فاسد الاعتبار. نعم هذا قاعدة معروفة عندهم، أو لا نقول قاعدة ولكنه إنما هو من قوادح القياس، أن يقع القياس وهو في مقابل نص، نص من نصوص الشريعة واضح يأتي قياس يعني في مقابله، كأن القائس هذا لا يعلم بهذا النص، لم يكن يعرفه ووقع كلامه كأنه في مقابل. نقول أن هذا القياس فاسد الاعتبار، نقدح في هذا القياس بهذا القادح الذي يسمى فساد الاعتبار، لا يلتفت إليه، لا يلتفت، نطرح هذا القياس مباشرة. ثانيا هذه قاعدة نعم أصولية واشتهرت عن الشافعية ولكنها مستعملة من غيرهم، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذا أمثلته كثيرة. لو سألني مثلا السائل عن أمثلته لقلت له نعم أمثلة الحمد لله كثيرة، ومثال الذي مثلنا به هنا كذلك يدل على ذلك. استفصال، ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كأن النص يصير عاما لتناوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للصائم، قال من نسي وهو صائم فأكل، أو الرجل الذي جاءه، الرجل الذي جاءه وقال يا رسول الله أهلكت وأهلك، قال ما أهلك، قال جمعت أهلي في نهار رمضان، وذكر له صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل عنه، قال هل جامعت ناسيا أم عامدا. إذن هذا ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، معنى الاحتمال وارد أن يكون جامع ناسيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أجامعت ناسيا أم عامدا، إذن مع قيام الاحتمال، مع الاحتمال هذا وارد ليس احتمال بعيد، هذا ينزل منزلة العموم، كأن هذا الذي أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم يعم حالة النسيان وحالة العمد، هذا هو الذي استدل به من قال أن من جامع ناسيا حكمه حكم من أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، هو استدلال وجيه. نعم. ثالثا قال ما جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، نقصد له مفهوم مخالفة، ما جرى مجرى الغالب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، أكل أو شرب، عين الأكل والشرب لغلبة ما يقع من النسيان في الأكل والشرب، ليس معنى ذلك أن الجماعة خالف، لا، إذن فلا نقول أن ما عدا الأكل والشرب فنفهم في مخالفة نقول أن له ليس له حكم الأكل والشرب. قال يا حبذا لو ذكرتم لنا أمثلة أخرى لهذه القواعد وجزاكم الله خيرا. أجيبك إلى هذا أن هذا الذكر إن شاء الله سوف نذكره عند محله، وأما هكذا نسردها سردا لا يحضرني، بل لا بد أن يثار موضعها بحيث نتذكر إن شاء الله ما نتذكر منها، وسوف نذكره إن شاء الله كما ذكرناه من اليوم. نعم. السؤال كذلك الثاني، يقول صاحبه، يقول شيخنا، يقول السائل والدته طلبت منه أن يأخذها إلى المستشفى قبيل أذان العشاء لأنه كان بها وجع، لكنه ليس مستعجلا بحيث يمكن تأخيره. لكنه ليس مستعجلا بحيث يمكن تأخيره، وإذا أوصلها إلى المستشفى فاتته صلاة الجماعة، فماذا يصنع؟ يمكن أن يذهب بها إلى المستشفى إذا كانت له سيارة، ثم يقف عند المسجد ويدخل يصلي في المسجد ثم يخرج إليها، كما لو كان ذاهب بها وقال أنا أريد أن أدخل إلى صيدلية أو كل محل أخذ حاجتي ثم أخذ، يتركها في السيارة، هذا الذي يظهر، يتركها في السيارة ويدخل ليصلي صلاة الجماعة في المسجد ثم يخرج ويكمل طريقه قبل أسلم. هذا ربما أسهل ما يفعل، نحن هذا نفعله عندما يكون عندنا خروج نؤجله ونقول عندما أريد أن أذهب إلى العشاء أخرج وأفعل ما أفعل قبيل العشاء أو بعد العشاء حتى يكون الذهاب واحدا. هذا المعنى والدتك هنا سهلت لك ويسترث لك الأمر. يقول السلام عليكم شيخنا، شخص كان يمص الماء من الأنبوب فغلبه شيء منه فهل عليه قضاء؟ هذا لكل حال إذا كان يعبث فنقول له هذا الفعل لكل حال منك مكروه على الأقل، وأما إذا كان متيقن أو يجذب الماء ربما كما يقع لبعض الناس يعني في عملهم أو حتى ربما أحيانا يعني يجذب مثلا بالأنبوب من إناء ونحو ذلك لا بد من هذا الجذب، فنقول إن شاء الله لا بأس إذا تسلل أو دخل شيء في حلقه من الماء، فنقول إن شاء الله لا بأس، فهو كمن يشبه من ذرعه قيء ويدخل تحته. يقول كذلك في السؤال، ما حكم الدعاء الجماعي بعد القراءة الجماعية للقرآن في المسجد وفي غير المسجد؟ أقول حال الدعاء الجماعي الذي على الصفة التي عندنا نحن هنا في البلدة وفي غيرها، على كل حال للأسف الموجود بهذه الصفة لا أصل لها، بدعة من البدع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم، وفيه ما فيه من التغرير بذلك الشخص الذي يقال له افتح أفلان افتح، بمعنى يعني انتبه بالله، هكذا ربما الناس يغررون به ويدفعونه إلى الاعتداد بنفسه والإعجاب بها. نعم هذا فيه ما فيه بالإضافة إلى كونه بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، وإنما نعم لو كان الحال مثلا كما في الاستسقاء أو أحيانا نعم إذا فعل ذلك من فعل، كما لو أننا نحن مثلا في هذا المجلس في هذه الحلقة ثم أخذنا ندعو هكذا لكن على سبيل الرتابة بعد كل صلاة، هذه بدعة شنيعة قبيحة، نسأل الله عز وجل يخلصنا منها وللأسف الذي يرعاها كذلك أئمة المساجد، نعم، بل يتقدمون ويشرفون على ذلك، فهي بدعة من البدع، نعم. وكذلك حتى القراءة الجماعية مثلها، القراءة الجماعية يقصد هنا قراءة القرآن، وقراءة كذلك ما عدا القرآن من قصائد في المسجد ورفع الصوت فيه مع وجود من يصلي ويذكر ويقرأ الله تبارك وتعالى، فهذا كذلك أخشى أن يكون داخلا تحت قوله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا في حقيقة ربما كذلك أيضا فيه ما فيه من إضافة الابتداء، فيه ما فيه من إهانة المساجد ورفع الأصوات فيها والتشويش على من يذكر الله تبارك وتعالى. أقول: ما حكم الفطر بعد تيقن غروب الشمس قبل الأذان؟ إذا تيقن الشخص، ليس بإخبار مخبر، ليس بإخبار مخبر، وإنما تيقن بمعنى أن يعني هو بنفسه وقف، أو كذلك وقع الخبر بطريقة لا يمكن أن يرد، فهذا لا شك أن الشخص يفطر به، لكن أقول يفطر به إذا كان في بيته أو في مكان ليس في عموم الناس. وأما إذا كان كما هو الحال في بعض المناطق أن الناس يفطرون في المسجد، في المسجد يعني يجتمعون في المسجد وهم كلهم كأنما ينتظرون الأذان، والمؤذن كذلك يرصد أو يعتمد كذلك على التقويم هذا، فينبغي له، نعم، لا يفطر أمام الناس وإنما ينتظر حتى يفطرون. لكن إذا كان وحده معنى مسافر ورأى الشمس بعينه، نعم، تغرب حتى غربت بالكامل، أو كان في بستانه أو في مكان عمله، نعم، أو كان في بيته بحيث يرصد الشمس، نعم، هذا ما عليه إلا أن يفطر، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه يوما ما فرأى الشمس قد غربت وقال للصحابي: قم فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: قم فاجدح لنا حتى كر عليه. فقال الصحابة رضي الله عنه: لو ترآها الرائي من فوق بعيره لرآه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقوى الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أفطر الصائم، نعم. يقول: الذي يجب عليه في حقه، الذي يجب في حقه الإطعام بدل الصيام، هل يستطيع أن يعطي جميع ما يلزمه من ذلك لمسكين واحد؟ وكيف تكون طريقة الإطعام في حالة إذن لا يعطي المسكين واحد، بل يفرقه بين المساكين، يفرقه بين المساكين، هذا هو مطلوب منه، وإنما يطعم المسكين واحد ومذهب الأحناف. وطريقة ذلك أن يعطيه نصف صاع لكل مسكين، أو يجمعهم على غداء أو عشاء بعدد الأيام التي أفطرها، ويكون إن شاء الله قد أدام عليه. يقول: ما نصيحتكم لمن شق عليه الصيام لكبر سن وهم يصومون أزيد من 20 ساعة وما بين الإفطار والإمساك 3 ساعات ونصف، مع العلم أنهم مقيمون في شمال أوروبا؟ نعم، على كل حال ليس هناك إلا ما ذكرناه سابقا، إذا كان كبير في السن ويشق عليه الصيام، والمراد بالمشقة هنا المشقة التي تخرج بالصوم عن المعتاد، فهذا ما عليه إلا أن يترخص ويأخذ بالرخص. إذا كان كبير في السن فإنه يفدي عن كل يوم يفطره، وإن شاء الله يكون هذا هو المطلوب منه. لكن إذا كانت مشقة عادية، المشقة التي يجدها كل صائم من عطش وجوع وضعف حتى في البدن نعم ونحو ذلك. هذه مشقة ملازمة لهذه العبادة لا تكاد تنفك عنها. المشقة التي تطلق هنا إنما المراد بها المشقة التي تخرج بالعبادة عن المعتاد، فيصير كأنما هو ليس كسائر الصائمين، ربما حتى يكاد يرى الشخص شخصان. يقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير شيخنا الفاضل، ما هي أفضل كتب الفقه المالكي مع ذكر التدرج في تحصيلها؟ إذا كانت أفضل المراد منها ما هو أقرب منها إلى الدليل، ما هو أقرب منها إلى الدليل بمعنى أن صاحبه يمكن إذا قرأه أن يكون من خلال قراءته أو مطالعته أو يعني تترمذه على من يدرسه يكون كأنما اقترب من الدليل، أقول لعله يكون من تلك الكتب، مثلا كتب القاضي عبد الوهاب رحمه الله كالتلقين ثم المعونة ثم كتابه الإشراف أو رسالة ابن أبي زيد القرواني بحسب كذلك من شرحها، إذا كان شارح أيضا يقترب بها من الدليل فذاك، وإلا فإن التترمذ على الكتب المذهبية ربما يجدد نفس التعصب في أصحابها. والحمد لله كتب الدليل اليوم اشتهرت وانتشرت، فما على الشخص الذي أراد أن يأخذ بالفقه الصحيح أن يتجه نحوها إن شاء الله، ويحصل له منها علم كبير وفقه جيد مصفى. وبهذا نختم الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.